بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريع، وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 27 من شهر شوال العام 28 من بعد 400 من الهجرة، وكنا قد وصلنا إلى الأصل الخامس، نعم إلى الأصل الخامس أو الرابع في أصول حزب الإخوان، إلى الأصل لم نتم الأصل الرابع. أين وصلنا؟ قرأنا فتوى، قرأنا فتوى الشيخ محمد بن عبد البنا، قرأنا كلام الغزالي. نبدأ من أصل الخامس إن شاء الله، ولا لا احنا لم نقرأ فتوى العلامة أحمد شاكر رحمه الله. نبدأ من إيه؟ من كلام تعالوا نبدأ إن شاء الله بقراءة فتوى العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حزب الإخوان. وإليكم هذا المقال.
وإليكم هذا المقال النازل لآخر محدثي مصر العلامة أحمد شاكر، وفيه يحكم حكما شديدا على منفذي عمليات الاغتيال السياسي من الإخوان، حيث إنه عقد مقتل رئيس الوزراء المصري السابق النقراشي على أيدي حزب الإخوان المسلمين. كتب العلامة أحمد شاكر مقالا في الأساس بتاريخ 2/1/1449 سماه بالإيمان قيد الفتك، قال فيه:
روع العالم الإسلامي
والعالم العربي، بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد غفر الله له، وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيه كلمته: وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري الكلام في الجرائد السياسية وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع.
هكذا الشيخ أحمد الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يطلق على منفذي الاغتيال السياسي من حزب الإخوان أنهم خوارج هكذا، بل وفي الجانب الآخر ماذا؟ مدح وأثنى على من؟ على النقراشي الوزير، يعني وهذا بخلاف ما قد استقر في ذهن بعض الشباب من الذين انخدعوا بهؤلاء الدعاة الثوريين أو هؤلاء الحزبيين الذين صوروا لهم العلامة أحمد شاكر على أنه كان يعني يكفر الحكام أو أنه كان يعني يدعو المسلمين إلى الخروج على الحكام الذين حكموا بغير ما أنزل الله بقوة. فهذه الفتوى الصريحة الواضحة التي يعني أفتى بها العلامة أحمد شاكر يعني قبل أن يتوفى بسنوات قليلة، أنا مقتل النقراشي كان في أواخر الأربعينات تقريبا. فالشاهد يعني أن العلامة أحمد شاكر هنا في هذه الفتوى يثني على النقراشي الوزير الذي كان رئيس الوزراء، كان رئيس وزراء مصر في ذاك الوقت في حكومة الملك فاروق رحمه الله، وفي الوقت نفسه يتهم أو يجرح حزب أو من يعني اشتغل بالقتل السياسي من حزب الإخوان بأنهم خوارج، بل كما سوف يأتي يعني جرحهم بما هو أخطر من هذا كما سوف يأتي خلال هذه الفترة. يعني هو يعني قد يعني يحمل هذا على سبيل الايه يعني الدعاء له او يعني او على سبيل التمني له، يعني هذا الذي يعتذر به او لا، يعني هذا الذي يظن فيه بالمحدث احمد شاكر انه يعني مثل ان تقول يعني او مثل ما يعني سوغ بعض اهل العلم ان يقال في حق الميت مثلا مغفور له من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، انقصر الدعاء من ناحية التلفظ هذا يعني يصح، وإن كان الأول ترك هذا حتى لا يحدث لبسا طبعا، ولكن يعني الذي يظهر طبعا أو الذي يعني يظن بالعلامة أحمد شاكر أنه ما قصد الجزم به الشهادة للنقراش، ولكنه كان قد يكون كان قد قال هذا والجازر أنه قال هذا على سبيل الدعاء والتمني له ليس على سبيل الإخبار أو الجزم، ولكن من الشك وهذا مخالف أو هذا يعني أقل أحواله الكراهة أن يطلق يعني لفظ الشهيد عليه على ميت أو على من يعني من قتل من المسلمين، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد، فالأولى ترك هذا بلا شك.
ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المسلمين فيرجع إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيلا إلى الرجوع، وما الذي من ذا بعض النقراشي في قائمة هؤلاء الناس؟ إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وهذا من بدينيات الاسلام الذي يعرفها الجاهل قبل العالم، وانما هذا في القتل العمدي الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها، القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره فهذا مرتد خارج عن الإسلام. يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا
اقرأ كذا لغرض أكثر مرة أخرى
وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون هم الخوارج كالخوارج القدماء
هم الخوارج كالخوارج القدماء
هم الخوارج كالخوارج القدماء
نعم استخدام لفظ القانون هذا بلا شك ويعد يعني يعد لفظا أجنبيا أو لفظا يعني من قال به اليونان القدماء واليهود النصارى ومن تبعهم وليس هو من الألفاظ الشرعية يعني غفر الله للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لعله يعني لم ينتبه لهذا أو يعني تشاهد هذا الأمر يعني.
من هو اعتذر عن هؤلاء اللي هو في التأويل
توقع في التأويل لا يكون مستلزم مسألة الرد هنعلق عليها إن شاء الله لسه
وأن تطبق عليه أحكامهم في شرائع وفي القانون هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم وقال لأصحابه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري وقال أيضا فيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه فهذا حكم القتل السياسي هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال وهناك حديث آخر نص بالقتل السياسي لا يحتمل تأويلا فقد كان بين الزبير ابن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك علي قال لا وكيف تقتله ومعه الجنود قال ألحق به فأفتك به قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
يعني هذا ليس من فعل المؤمنين الفتك طيب اقرأ التعليق اللي أنا ذكرته نعم تعريف الفتك ايش لما قال
قال ابن الأثير في النهاية طبع ابن الجوزي: الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار وهو غار باطل فيشد عليه فيقتله. وأما
الغيلة
فهو أن يخدعه ثم يقتله في موقع خطير.
نعم. أكمل فتوى الشيخ أحمد شاكر. انتهى حديث
حديث
زبير
بن
عوام
من
مرسل الإمام
أحمد بن حنبل
بتحقيقنا. نعم. أي أن الإيمان يقيد المؤمن.
أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن
يقيد المؤمن.
يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة. فإن فعل لم يكن مؤمنا.
في تعليق أخرى تعليق.
تعليق. هذا الفهم من العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى فيه نظر، حيث إن هذا الحديث يجري على منوال حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحوهما من الأحاديث، والتي لا تعني نفي أصل الإيمان، إنما المنفي هو الإيمان الواجب. والقول بتكفير الخارجي الذي يقتل المسلمين قول قديم قال به البعض، لكن كما قال الحافظ في الفتح: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فستاق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى السباحة بدماء مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون متمسكين بأصل الإسلام. وتوقف الإمام أحمد فيهم وسماهم بالمارقة، لما قيل له: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين كما في السنة للخلاف. أما النقراشي
انتهى التعليق. نعم، هو هنا بارك الله فيكم العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان يذهب في هذه الفتوى، وللأسف فتوى يعني مغمورة غير معروفة عند كثير من المستغلين يعني بالدعوة أو بالعلم أو يعني من الشباب الذين يعني يعتنون مثل هذه المسائل. الحمد لله الذي يعني وفقنا وهدانا إليه إلى الوقوف عليها. وهذه الفتوى مذكورة في ضمن جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى التي طبعت في مجلدين. وهذه الفتوى يعني ذهب فيها العلامة أحمد شاكر إلى أن مرتكبي القتل السياسي الذي هو الاغتيال أو كما يعني بين هنا الذي يسمى بالفتك، وهو فرق بين الفتك وبين الاغتيال. فبين أن هذا الفتك هو أنك يعني تتقصد شخصا فتشد عليه فتقتله، فهذا يسمى بالفتك. وهذا الذي صنعه هذا الإخواني الذي يعني دخل على الوزير النقراشي في مكتبه وفتك به وقتله فتكا. فالشيخ محمد شاكر رحمه الله يعني يرى اجتهادا منه بناء على الحديث الذي ذكره في مسلم الإمام أحمد، والذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان قيد الفتك، أو إن الإيمان قيد الفتك. ويرى أن هذا النص يعد نصا في نفي الإيمان بالكلية عن هذا الذي يفتك المؤمن فيقتله، فيرى أن هذا يعد يعني ردة، أن من يعني من قتل مسلما فتكا أو اغتيالا ورضا بهذا القتل، فإن العلامة أحمد شاكر يرى أن هذا يعد نوعا من الاستحلال لهذه الكبيرة، كبيرة القتل. ويرى كذلك أن هذا يدخل في نطاق أحاديث الخوارج الذين أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هو كأنه يعني جمعا بين حديث الإيمان قيد الفتك وحديث الخوارج، كأنه يرى أو يعني يميل إلى قول من قال من قبله أو ممن جاء قبله بتكفير الخوارج. وهذا يعني كما بينا كما يعني قرأنا في التعليق السابق، هذا كما يعني نقل هذا الحافظ ابن حجر، هو كان قولا عند البعض، ولكن الأمر استقر عليه على خلاف هذا، فيعني ذهب جمهور العلماء إلى عدم تكفير الخوارج، وأنهم يعني متأولون وبالتالي لم يخرجوا عن الإسلام بهذا التأويل. ولكن أيضا في الوقت نفسه يوجد يعني قول وسط بين الذين كفروا الخوارج وبين الذين يعني حكموا عليهم بالإيه؟ بالفسق فقط، وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه يرى يعني كأنه توقف فيه أو يعني رأى أن يطلق عليهم ما جاء في الحديث أنهم مارقة، هكذا إذا سئل عنهم قال إنهم مارقة، ولم يعني كما نقل هذا الخلاف كما جاء في الحديث. هو الإمام أحمد لما سئل أكفار هم كما قرأنا الآن وكما كما يعني ذكرنا الآن مما رواه الخلال في السنة، الإمام أحمد لما سئل اقرأ ما قاله الإمام أحمد مرة أخرى.
توقف الإمام أحمد فيهم وسماهم بالمارقة لما قيل له أكفار هم، قال هم مارقة مرقوا من الدين.
هذا يعني يعد من الإمام أحمد كأنه توقف فيه ورأى أن يطلق عليه ما جاء في الحديث فقط، وهذا الذي يعني قاله الشيخ محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله كما نقلت أنا هذا كتاب التفسيرات، لما أيضا سألته وكان يعني حفظه الله لا يدري قول الإمام أحمد، فلما سألته عن حكم الخوارج فقال نقول بما يعني قاله الحديث، نتوقف عند ما جاء ذكره في الحديث، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين، فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، احنا قلنا المروق من الدين هنا يحتمل الأمرين، يعني يحتمل قول من قال أن هذا يعني أنهم خرجوا من الدين بكلية، أي ارتدوا بقتلهم للمسلمين، ويحتمل أن المقصود بهذا أنهم أنهم يعني لغلوهم ولشدتهم التي وضعت غير موضعها، كأنهم خرجوا عن الصراط الصحيح لفهم الدين، فمرقوا عن سبيل السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، ومن ثم وقعوا في هذه البدعة لبدعة الغلو في التكفير واستحلال دماء المسلمين. فالأمر يحتمل، ولكن كما ذكرنا الذي استقر عليه الأمر بين جماهير العلماء أن الخوارج يعني متأولون، ولا يبعد أن يقال كما قال الإمام أحمد نذكر فيهما جاء في الحديث هم مرقوا من الدين. فالشاهد يعني أن العلماء أحمد شاكر رحمه الله تعالى اجتهد أو يعني يرى حسب اجتهاده أن هؤلاء الخوارج الجدد من أصحاب الاغتيال السياسي الذين يعني يستحلون إما استحلالا عمليا على قول يعني على قول من قال بعدم تكفير الخوارج، أو استحلالا اعتقاديا على ما ذهب إليه العلامة أحمد شاكر هذا القتل السياسي. فيعني الذي يعنينا الآن هو أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني كان من ضمن العلماء الذين حذروا من حزب الإخوان وحذروا من أفعال حزب الإخوان، وهذا يعد يعني من يعد غريبا على البعض، أن قد يعني يقوم بعض هؤلاء الملبسين بإثارة هذه الشبهة عند المسلمين بأن العلماء الذين عاصروا الإخوان في أول ظهورهم ما تكلموا فيه أو ما حذروا منهم. وقد أبطلنا هذه الفرية بنقل ثلاث فتاوى لكبار أو لثلاثة من كبار العلماء الذين عاصروا الإخوان في بداية ظهورهم، فقد نقلنا منذ درسين أو ثلاثة فتوى العلامة محمد حامد الثقة رحمه الله تعالى التي ذكرها في مقال له في مجلة الهدي النبوي، وكانت بعنوان الإخوان المسلمون أم الإخوان المصريون، ثم عقبناها بفتوى العلامة محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله، وذكر فيها قصته مع الجيل الأول من الإخوان، وكيف أنه حكم عليهم أو أنه سمناهم بالإخوان المفسدين أو المفسدين، ثم أخيرا هذه الفتوى للعلامة أحمد شاكر. فكيف يقال بعد ذلك أن العلماء الذين عصوا الإخوان ما تكلموا فيه أو ما حذروا من ضلالهم الذي ظهر منذ أول ظهورهم؟ فبهذا نرد على هؤلاء. هو الشيخ حسن نعم وممن عاصرهم، لكنه في فترة متقدمة عن الشيخ محمد عبد الرب البنا. الشيخ محمد عبد الرب البنا عاصر الإخوان منذ أول ظهوره، وكذلك أيضا الشيخ العلامة أحمد شاكر، وكذلك محمد حامد الفقي. طب أيضا نقلنا أيضا فتوى الشيخ محمد حامد الفقي الشهيرة في لقائه التاريخي الذي تم بينه وبين حسن البنا. يعني الآن عندنا للشيخ محمد حامد الفقي عندنا ايه عندنا يعني قولان للشيخ محمد حامد الفقي في حزب الإخوان، فقد أفتى بفتوى، يعتبر أفتى بفتوتين وكلا يعني يكمل أو تكمل إحداهما الأخرى في بيان أن الشيخ محمد حامد الفقي كان يحذر من حزب الإخوان. فلأن الملبسين أو أصحاب الأهواء من هؤلاء الدعاء المعاصرين يعني بعضهم قد يثير هذه الفرية، وبالفعل أثاروها. لو قالوا إن العلماء سكتوا أو لماذا سكتوا طوال هذه السنوات مثلا عن حزب الإخوان أو عن سيد قطب، ما سكتوا، بل كل عالم كان يتكلم الحسب ما بلغه من العلم، بدليل أن هؤلاء الثلاثة الذين يعدون من كبار العلماء في بداية ظهور الإخوان كل تكلم الحسب ما بلغه من ضلالات الإخوان. فالشاهد يعني أن هذا يعد اجتهادا من العلماء أحمد شاكر، ونحن لا نوافق عليه. مسألة تكفير الخوارج أو أصحاب الاختلال السياسي نحن لا نوافق على هذا، ولكن الذي يعنينا أن العلامة أحمد شاكر قد اشتد على حزب الإخوان بهذه الفتوى، وهذا يدل عليه على أن العلامة أحمد شاكر يعني ليس من هؤلاء المميعين أو ليس من هؤلاء الحزبيين، كما هم أرادوا أن يحصروا العلامة أحمد شاكر في سلكهم وفي سبيلهم، أو أن يصوروا للشباب المخدوع أن العلامة أحمد شاكر يوافقهم على ما هم عليه من غلو في التكفير الحكام، أو أنه أن العلامة أحمد الشكري يعني إيه كان كما قال يهادن أو إيه أو يعني يرضى حزب الإخوان أو كأنه كان ساكتاً حزب الإخوان. هذه الفتوى تكذب كلا الدعوتين، وفي هذه الفتوى ضرب كلا الشبهتين، فأثنى على 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 بعض الحكام الذين هم ادعوا عليه أنه كان يكفرهم، وفي الوقت نفسه بل كفر بعض هؤلاء من حزب الإخوان. يعني عكس ما قالوا تمام، يعني افترى عليه أنه كفر الحكام وسكت عن حزب الإخوان. هذه الفتوى أتت بالعكس، هو أثنى على بعض الحكام وكفر الإخوان، أو كفر بعض المنتسبين للإخوان من أصحاب الاختيار السياسي. أكمل.
قال عليك أحمد الشافعي: أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة له. فضل الشهداء عند الله وكرامتهم.
سبق أن بينا هذا.
فقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء.
صدق العلامة نفسك، إنما الخزي على هؤلاء. ونسأل الله أن يتقبل النقراش عندنا من الشهداء. هذا نحن نرجو الله أو نسأل الله له هذا، ولكن لا نجزم له طبعا بالشهادة. ما أدراك أنه
لا نتكلم يعني
نحن
لا نثق على أي أحد من الشهيد.
ما نجزم لأحد الشهاد كما جاء هذا الحديث الآخر، حديث صحيح في البخاري وفي مسلم، هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في القتال ثم قتل، فقيل يعني أو يعني فإيه فقال بعض الصحابة أنه جازم له بالشهادة يعني، فإيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار حتى يعني تبين لهم بعد ذلك أنه قتل نفسه. فيعني نحن وإن يعني رأينا علامات الشهادة على يعني بعض المسلمين فنقول نعم نحن يعني نرجو أن تكون هذه علامة على أنه قد نالوا الشهادة، ولكن أيضا لا ندري هل يعني هل تقبلهم الله عندهم. وإنما
الإثم والخزي على هؤلاء الضرائب القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنه ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل.
انتبهوا لهذا الكلام، لهذا الكلام يعني من العلامة أحمد شاكر، كلام دقيق ينطبق على واقعنا الآن. يعني كأن العلامة أحمد شاكر يعني يوجه هذا الكلام إلى بعض هؤلاء الدعاة الذين يظهرون السلفية ادعاء وهم يمدحون أمثال أسامة بن لادن ومن على شاكلاته ممن يعني بلغوا الذروة في الغلو أكثر من قتلة النقراشي هذا. اقرأ.
وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحيل الدماء، وعلى من يدافع عنهم أن تتردى بلادنا بالقوة،
وعلى من يدافع عنهم. يعني كأن هذا الكلام يوجه أيضا إلى محمد حسان، محمد حسان يدافع عن أسامة بن لادن، وأنا لا أستبعد أنه قد يدافع أيضا عن قتلة النقراشي هؤلاء، لا أستبعد أنه قد يعني يعتذر لقطرة النقراش أنهم من المجاهدين الذين يفعلوا هذا جهادا في سبيل الله، قطر النقراش جهادا في سبيل الله، ها؟ قد يكون هذا لا يبعد هذا، لأن هذا الذي يظهر أو يفوح من معتقد محمد حسان أنه لما سئل عن أسامة بن لادن فقال إيه إنه إيه من المجاهدين أو لا يحمل راية الجهاد هذا الزمان، ها؟ أو بطل الأبطال يعني، أو كما قال يعني كلام نحو هذا المعنى، كلام نحو هذا المعنى. فلما يقول عن أسامة بن لادن هذا الكلام، ها؟ وأسامة بن لادن محمد حسان بلا شك يعرف أنه هو السبب وراء كثير من عمليات الاغتيال التامة في بلاد المسلمين للمسلمين، ها؟ سواء من يعني من ولاة الأمر أو من غيرهم من عامة المسلمين، فإن العمليات التي تمت في الرياض وفي غيرها من مدن الإسلام راح ضحيتها الكثير من عامة المسلمين. فهو يمدح هذا الرجل مع علمه بأنه وراء هذه العمليات، بخلاف ما هو يعلمه أيضا من الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان، ها؟ من قبل يعني أسامة بن لادن ومن على شاكلته، ويعلم مقتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، وأنه تم على أيدي هؤلاء المجرمين من الخوارج، ها؟ رغم هذا يمدح هؤلاء ويثني عليهم ويثني على من يثني عليهم ويثني على رأسهم سيد قطب، ها؟ فبلا شك ينطبق عليه ما قاله العلامة أحمد شاكر، وهذا الكلام كان يوجه إليه والأمثال، أنه إيه؟ كما قال العلامة أحمد شاكر، ها؟ العبارة الأخيرة فقط.
على هؤلاء القواعد القتلى تحل الدماء،
وعلى
من يدافع عنه،
وعلى من يدافع عنه، الاسم والخزي عليهم وعلى من يدافع عنه، ومحمد حسن يدخل في المدافعين عنه، ها؟ هداه الله عز وجل.
على من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة،
يريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت
فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي،
أيوة نعم،
أو تخفيف عقوبتهم،
ها؟
فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون والله.
سبحان الله، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون، بأنهم يعرفون ويريدون، هم يعرفون، هم حسن يعرف أفعال هؤلاء كما ذكرت، ويعرف من هم الخوارج، ويعرف أفعال الخوارج، ورغم هذا هو يريد هذا، بدليل أنه يمدح هؤلاء، لماذا يمدحهم إن لم يكن يوافق على أفعالهم هذه. هو يمدح صراحة إيه؟ رأس هؤلاء الذي يعني يعد يعني أقنوم هؤلاء في منهجهم، وفي الوقت نفسه أيضا يعني يجري مجرى هؤلاء في فتاويهم، فهو يعني يفتي بجواز هذه العمليات الانتحارية التي تعد يعني مصدرا رئيسيا أو رئيسا عند هؤلاء في هذه العمليات، عمليات الاغتيال السياسي، فهو يعني يعطي لهم كافة المقومات التي تدفعهم إلى ارتكاب هذه العمليات، يثني على رموزهم ويقدح في العلماء الذين أفتوا بحرمة العمليات الانتحارية، وفي الوقت نفسه يثني على هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وبلا شك ينطبق عليه ما قاله علامة أحمد شاكر. نعم. وكما قال العلامة أحمد شاكر، إن هؤلاء قصدوا أم لم يقصدوا تسببوا بهذا الهرج والمرج في هذه الفتاوى بجر بلاد المسلمين إلى الهوة الصحيقة التي تردت فيها أوروبا بل وأمريكا بإباحة عمليات القتل السياسي. هذا ما كان يعرفه المسلمون من قبل إلا من الخوارج فقط، يعني بلاد الإسلام ما عرفت هذا الهرج في القتل وفي استباحة الدماء بهذه الصورة إلا من الخوارج من قبل فقط. أما المسلمون سواء يعني من أهل العلم أو حتى من العامة كانوا ينكرون هذا أشد الإنكار، وما كان هذا يعرف في بلاد الإسلام إلا من الخوارج. ثم بعد ذلك لما بدأت هذه العدوى عدوى الفكر الأوروبي من أصحاب الثورات من الثوريين الفرنسيين ومن غيرهم تنتقل أيضا إلى بلاد المسلمين. فماذا الذي حدث في أوروبا؟ كانت يعني ظلت سنوات طويلة تعاني من هذا ويعني اختفى الأمن والأمان في هذه البلاد. وهذا الذي يعني أراد هؤلاء أن أو دون أن أوقعوا فيه بلاد المسلمين في هذا الوقت. ف يعني لا نغتر بدعاوى هؤلاء ونعلم أنها هي مستمدة من أهل الأهواء قديما أو من إيه من أهل الكتاب حديثا. أكمل.
قلت قد علق محمد الغزالي على هذه الفتوى في مقدمة كتابه من هنا نعلم صاد 12 قائلا إننا نعرف أن الشيخ أحمد شاكر القاضي بالمحاكم الشرعية أصدر فتوى بأن الإخوان المسلمين كفار وأن من قتلهم كان أولى بالله منهم. والرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أن يطرد من دورة العلماء ومع ذلك
من زمرة العلماء
ومع ذلك فلا نحسب أحدا أجرى معه تحقيقا.
وما قال هذا وما قال يعني ما أطلق القول على الإخوان. وقال هذا الكلام في يعني في حق منفذي العمليات الاغتيالية عمليات الاغتيال السياسي فقط منهم، ما عمم هذا على كل الإخوان. هذا أولا، يعني هذه الفتوى ليست في عموم حزب الإخوان، هي فتوى بالردة. هذه الفتوى بالردة في حق من إيه من استحل هذا القصد السياسي على حسب ما يعني رجحه العلامة أحمد شاكر اجتهادا منه في حكم الخوارج القتلة. وقلنا أن هذا يعد قولا قديما لبعض أهل العلم وإن كان مرجوحا على بين هذا نقول مرجوح، ولكن يرد نعم لكن يرد بعلم مثلما رددنا نحن له. نحن ماذا قلنا؟ بينا تفصيل أهل العلم في الخوارج ولم يعني يدفعنا هذا إلى الطعن في العلامة أحمد شاكر، لأننا نعلم أنه إيه محدث مجتهد، أنه عالم من علماء الحديث بلغ مرتبة الاجتهاد ورجح قولا رأى أن الأدلة تدل عليه على حسب اجتهاده. هذا القول له سلف فيه وإن كان مرجوح. يعني قلنا الحافظ ابن حجر نقل هذا القول عن البعض، إن كان لم يذكر من، ولكن نقل أن هذا كان يعد قولا قديما بالسلف. نعم هو ليس شاذا كليا، هو يعد مرجوحا بدليل أن الإمام أحمد نفسه توقف بل قد يفهم بل له رواية بتكفير خوارج. الإمام أحمد له رواية بتكفير الخوارج، لكن الرواية التي صحت أو التي يعني تواترت عنه التي نقلها الخلال في السنة أنه لما سئل عنهم أكفارهم قال يعني دعك من هذا هم مارقوا من الدين. إيه؟ ما بارك الله فيكم. فنحن الآن دعك ما هو الآن نحن ما قلنا أن هذا يعد قولا راجحا، نحن قلنا أن هذا يعني من الأقوال التي قال بها بعض العلماء وهم استدلوا بظاهر الأحاديث التي جاءت في الخوارج، وهي كما ذكرنا قد يفهم منها هذا وهي تحتمل. ما جزمنا لا بهذا ولا بذاك، ولكن رجحنا نحن في مقام الترجيح ليس في مقام الجزم القول بالصحة دون الآخر، ولا نستطيع أن نقول أن إن القول بتكفير الخوارج يعد قولا شاذا، لا، لأن قول الشاذ والذي ليس عليه أي دليل البتة، هو الذي يعني خالف الإجماع، ليس هناك إجماع على عدم تكفير الخوارج. ما احنا قلنا يا بارك الله فيكم، احنا قلنا الآن هم يعني استدلوا بظاهر حديث مرقوا من الدين
يعني
استثنوا
بس
هذا
في حق
الخوارج. ايوه نعم، لا ليس دليل العلامة عم يشكل فرق بين الذي يقتل قتلا عاديا او يقتل قتلا سياسيا، طيب، ولم يكفر القاتل على الإطلاق، يعني لم يحكم بالردة على كل قاتل، لا، وحكم بالردة فقط عليه على أصحاب الاختيال السياسي من الخوارج فقط. أما القاتل الذي قتل مسلما عاديا بين أن هذا يعد من الكبائر ليس من الردة. فلم تنتبه الكلام هو بين هم يا أخي هو بين
كلاهما يعني نفس الآية.
لا هو قال لا 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 هو فرق بيه، هو لم يفرق بالتعمد، وفرق بأن صاحب الاختيار السياسي يتقرب إلى الله بهذا القتل، هو يعد هذا يعتبر هذا قربة إلى الله، فهو العلامة على شكل اعتبر هذا من استحلاله، إنه فعل هذا عن علم بالحكم الشرعي، ها، ورغم هذا يعني كأنه استحل أن يقتل هذا الرجل تقربا إلى الله عز وجل. هو ما احنا قلنا يا اخي بارك الله، قلنا
مثلا بيت
لا
انه بيت مثلا انسان هذا ابوه،
لا الامر يختلف، هل هو فعل هذا تقربا؟ لا يا اخي فعل هذا تقربا إلى الله، لا اتق الله، لا 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 الامر يختلف طبعا،
بلا شك. هو بيت البنت لو لا مثلا
لا دي مسألة أخرى، هنتكلم عن القتل العادي، واحد قتل رجلا مثلا إيه؟ أسباب القتل كثيرة، قد يقتله إيه؟ سارق قتل له، يريد أن يسرقه مثلا.
قد مسألة الاستحلال أو الإصلاح، يعني قتل مثلا رئيس مستحلا.
وده طيب احنا لذلك ما احنا قلنا من ان هذه الفتوى يعني ان العلامة احمد شاكري تعد مرجوحة، ولكن احنا الان مجرد احنا نذكر يعني مسلكه فيها فقط، لا نعني بهذا اننا نرجح ما قاله. بغض النظر
اخذ عليه مثلا اول ما تاسس العلمانيه يعني واصل لها تفصيلا شديدا،
والله نحن يعني
مش معنى كده
ان
احنا مستحيل طبعا لا
لا لا
يهجموا عليه يهجموا عليه، لا، لكن دول هو الرجل يعني
والله يعني الشيخ
الشهيد اللي كتب
الشيخ احمد شاكر يعني رحمه الله يعني معروف من كتاباته انه كان من اشد المحاربين هذا الطيار لما بدا طيار العلمانيه هذا او طيار يعني فصل الدين عن الدوله، كان من اشد بدليل ان هؤلاء الغلاة من المكفرين استغلوا ببعض كلامه عليه على كثير الحكام. نعم، ها، فبلا شك لا يخفى على العلامة احمد شاكر ما كان عليه نقراش، وهو بلا شك اعلم به منا واعلم بحاله منا، ها، ولكنه يعني بما انه يعني اثنى عليه بهذا الثناء لعله كان يدري عنه اشياء، ها، يعني تجعله يستحق هذا الثناء، ولعله يعني قد عذره في بعض ما قد يكون قد سلكه من إيه؟ مما ذكرت انت الان، لانه اما كان يعني يكون متاولا او جاهلا ولم يجد من ايه من يعني يبين له هذه الاحكام. ها؟ لا.
يعني هو
الان فعل هذا بناء عليه لانه كانه كان يرى ان النقراشي وان كان فيه يعني بعض الشر ولكنه كان عنده أقرب من هؤلاء الإخوان، أقرب إلى الحق، أو أنه كان يعني أفضل المسلمين من الإخوان. بغض النظر
قال إن الزواج مصر في بريطانيا زواج كسبي ليس في طلاق.
قال هذا ثبت هذا عنه؟
أيوة ثبت
هذا عنه. والله ثبت هذا عنه بلا شك، هذا يعد قولا.
أنا بتكلم في إنه
لا يقبل يعني.
أوي وداس أوي على كل هؤلاء، إن كان هذا حتى لو لا يوثق أبدا ومفيش أي شريعة
في نعم.
وحتى لو تحصل عليها زمان، ومن قبله من خوارج أخذ على سيدنا علي،
أخذ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان
تمام ليس بابا أيضا
نعم. نحن احنا الان يعني نحن لا كما بينت نحن الان ما وافقنا العلامة احمد شاكر على كل ما قاله، ولكن نحن فقط نستأنس او يعني نستشهد هذه الفتوى في موضع الشاهد الذي نريد. اولا ان العلامة احمد شاكر قد حذر من حزب الاخوان او من بعض من يتبع حزب الاخوان هذا الكلام الشديد، بغض النظر أصابه أخطأ، ها؟ نحن قلنا أنه أخطأ. الأمر الثاني أن الإعلام أحمد شاكر بريء من تكفير الحكام بدليل أنه أثنى على مقرش، هذا الذي يعنينا الآن، هذا الذي يعني نريد أن نستدل به على إيه؟ على يعني موضوعنا. بارك الله. طيب أكمل.
قلت كذا حكم الغزالي على العلامة المحدث أحمد شاكر وهو الأولى بهذا الحكم، وهو الأولى بهذا الحكم منه لجنايته الواضحة على السنة وأبيها كما تراه واضحا في آخر كتبه الذي سماه السنة النبوية بين أهل الحكم وأهل الحديث. والعجيب أن الغزالي نفسه لما بان المكتوم من خطط الإخوان السرية وناله منها شيئا من الأذى،
قال ذا رأس المجن
وكاد بلسان مقاله أن يوافق الشيخ أحمد شاكر في حكمه على هذا الحزب الضال. فألف الغزالي كتابه من معالم الحق في كفاحنا الإسلام الحديث الذي فضح فيه قبايا الإخوان وأظهر سوءتهم القبيحة التي تفضح قضيء مكرهم السيد.
محمد الغزالي نعم ذكرنا الآن. انتقل للأصل السادس.
طلب الرئاسة والحفظ على المناصب والتلون من أجل ذلك،
طلب الرئاسة والحرص على المناصب
وتلون
من أجل ذلك.
وهذا الأصل ظاهر فيما يصنعونه في الانتخابات، حيث إنهم لا يتورعون عن افتراض كثير من المحرمات تحت ستار مصلحة الدعوة، والغاية تبرر الوسيلة. وفي الحقيقة الغاية هي الكرسي والرئاسة لا غير، وهذا ما ظهر جليا في السودان في دولة الترابي كما سيأتي بيانه بتفصيل. فهم لا يتورعون عن تعليق صورهم في دعاية الانتخابات حالق اللحى، وهم بهذا اللباس أجنبي. فهل هؤلاء دعاة السنة؟ بل لا يتورعون عن المناداة بكل المبادئ الغربية العلمانية نحو الاشتراكية والديمقراطية واحترام الدستور في سبيل الوصول
هذا واضح جلي يعني لا يخفى عليه على أحد.
قال الغزالي في معالم الحق،
هذا هو الكتاب الذي فضح فيه الغزالي حزب الإخوان، كتاب معالم الحق في كفاحية الإسلام الحديث. نعم، هو لما يعني تقول قرأنا شيئا من هذا فيما قبل يعني دروس سابقة لما نقل مواضع من هذا الكتاب، وسوف يأتي الآن نقل بعض هذه المواضع حتى تبين لك لماذا ورد عليه.
وشهدت أخا فاضلا كان ينتقد تصرفات المرشد الحالي انتقادا مرا ويصفه في مجالسه الخاصة والمجالس التي يشهدها بما لم يصفه في الغزالي أو صالح عشماوي، فإذا هو في اجتماع هذا يدافع عن هذا المرشد
اللي هو الغضيبي
عن هذا المرشد نفسه دفاع الأبطال، ويحاول في عقدية أن ينفي عنه كل شبهة ويبرأ كل نقيصة
ويبرأ كل نقيصة.
فسألت في دهشة أتغير المرشد أم تغير الأخ؟ فقيل لي بل تغير هذا الأخ، كان غاضبا قبل اليوم لأنه مفتاتوا على منصبه بالدعوة، ووضعوا فيه أحد المقربين، ثم بدلت الحال غير الحال، وأصبح الصبي المقرب مغصوبا عليه، فرأى صاحبنا القديم أن الفرصة سنحت وأنه وشيق أن يسترد مكانته، إن هو انحنى واستدار ونظر إلى العيوب والأخطاء بعين الرضا لا بعين الإنصاف.
هكذا ربوا أدعاهم على هذا، أنه لما كان له يعني منصب في الدعوة عندهم هذا الفتى، فكان يثني عليهم ويثني على المرشد ويرفع من شأنه، فلما أخذ منه هذا المنصب ماذا صنع؟ أخذ يزم فيهم ويطعن فيهم. فالعبرة ليست بالحق عند أمثال هؤلاء، ولكن العبرة أنهم قد ربوا عليه على حب الرئاسة وحب المناصب، فصار الولاء والبراء عندهم على هذا. نعم، وهذا مثال واحد فقط الغزالي كان يذكره اعترافا منه بحقيقة حال الإخوان في هذا الكتاب. أكمل.
في عدد السفر سنة 1969 من مجلة الهدي النبوي جاء هذا الخبر التالي.
يعني هات بارك الله فيك حتى لا نطيل، نفسي ما ذكرنا. طيب اقرأ ما قاله العلامة مقبل بن هادي المخرج من الفتنة.
وقال العلامة مقبل بن هادي في المخرج من الفتنة والذي أفسد الإخوان المسلمين في اليمن هم المصريون القادمون للعمل في المعارك ومكتب التوجيه والإرشاد غالبهم مرتزقة، فهم يظهرون التعصب للإخوان المسلمين من أجل أن يثق بهم أصحاب المعاهد ويبكوا تعاقدهم، والغالب على المصريين أنهم يتلونون، فهو مستعد أن يكون سنيا بين أهل السنة، وأن يكون رافضيا بين الروافض، وأن يكون صوفيا بين الصوفية.
هكذا للأسف يعني رب حزب الإخوان أتباعه أو ميع أتباعه بهذه الطريقة، فصار هذا الإخوان لا انتماء له للأسف إلا يعني الأهل البدع والأهواء، وأحيانا قد يعني يلبس مرط السنة ويلبس مرط السلفية يعني كما قال نفاقا ورياءا إذا عاش في وسط سلفي، كما يفعل كثير من الإخوان في المملكة العربية السعودية، فلا تنخادعوا بهم. نعم تفضل.
لكن
انتهينا من الأصل السادس.
الأصل السابع العصبية الجاهلية لرموز الحزب والغلو فيه، وهذا الأصل وضع بذوره حسن البنا ثم ترعرعت الثمرات الذرة على أيدي رموز الحزب من بعده.
نعم.
واقرأ هذا الغلو الشنيع في البنا من سعيد حواء، وهو يبين أنهم رضعوا هذا الغلو الذي سماه ثقة عن قادتهم، حيث قال في المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين ونقطة البداية في الثقة المطلقة بدعوة الإخوان ترجع إلى الثقة بشخص حسن البنا رحمه الله. ولقد أخذنا هذه الثقة ورضعناها عمن هم أمثال الجبال في الثقة، منهم شيخنا محمد الحامد رحمه الله، الذي كان يعتبر حسن البنا مشدد القرون السبعة الماضية وليس مشددا لقرن واحد، والذي كان يعتبر حسن البنا وقد وصل إلى مرتبة الاجتهاد، وهو الذي لا يسلم أن الأمة قد وجد فيها مجتهد منذ 10 قرون. وكل ذلك عن تجربة شخصية مع حسن البنا رحمه الله. وأين هو من شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني إلى آخر المجددين الذين رفع الله بهم شأن السنة على مر القرون العشرة الماضية؟ وأين هو من
بلدي البنا، من أهل من الذين عصروا البنا؟
وأين هو من بلدي البنا العلامة المحدث أحمد شاكر، الذي أخرج مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وغيرهما من كتب التراث التي كانت حديثته خزائن المخطوطات، والذي جاهد بقلمه ولسانه في حرب الشركيات والبدع والنحل الغربية الفاسدة إلى أنه لم يتحزب ولم يخرج على الحاكم.
هذا المفترض يعني يدعي ادعاء يعني يدل على أن حزب الإخوان قد يعني تسرب هذا الأصل الفاسد الذي كان عند الشيعة الروافض من ادعاء يعني ادعاء أشياء لأئمتهم لا وجود لها على أرض الواقع. فالشيعة الروافض يدعون لأئمتهم مقامات ما أنزل الله بها من السلطان، يعني لا تصح بأي حال من الأحوال. وكذلك أيضا هذا الرجل الذي سماه سعيد حواء هنا ادعى لإمامه حسن البنا أنه مجدد القرون السبعة أو مجدد القرون العشرة الماضية، دعوة عريضة تدل على مدى الغلو. هكذا أيضا هذه الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها البتة، بل ادعى أنه يعني وصل إلى مرتبة الاجتهاد، يعني صار مجتهدا مجددا، بل ليس مجددا لأهل قرنه فقط أو لأهل زمانه فقط، بل اعتبره مجددا لعشرة قرون ماضية. وهذا من قمة الغلو، من قمة الغلو الذي عليه هؤلاء، والذي يبين لك حقيقة حزب الإخوان هذا، وأنهم قد رضعوا الغلو الذي عند الشيعة الروافض، ولذلك هم يحابون الشيعة الروافض لأنهم يوافقونهم في كثير أو في بعض أصولهم، وإن يعني لم يصلوا بلا شك إلى حد الغلو الشديد الذي وصل إليه الروافض مما أخرجهم عن دائرة الإسلام. أكمل.
قلت حسن البنا الذي بايع على الطريقة الفسطاطية الصوفية
الحصافية
الصوفية التي كان يخرج بموالي ويدعي حضور النبي صلى الله عليه وسلم المولد معه، والذي سن بدعة الارتيالات يصير مجدد القرون السبعة الماضية. بلى هو مجدد، لكنه مجدد منهج الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة. والعجيب أن هذا الرجل قال هذه الكلمة وليس لبنا آثار علمية ترفعه إلى مرتبة طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما، فضلا عن أن يكون مجددا. قال الدكتور جابر الحاج من الإخوان الذين اعتقلوا في مجموعة أشعار له سماها بنور على الكون أضاء، فقال إذا ضاقت سيخرجها الودود، فإن الله يفعل ما يريد. أخي في الله لا تحزن لأمر سيمضي الهدم والبنى يعود.
الله المستعان، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا هذا مآل الغلو، هذا مآل الغلو ومآل البعد عن العلماء، هذا مآل البعد عن العلماء. نعم، الشيطان يلعب بهم، يعني يلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة. نعم، قال هذا بعد وفاة البنا.
قلت كما قال الروافض في علي، فقالوا برجعة علي هكذا شابه الإخوان الرافضة، فقال بعضهم برجعة البنا، والبعض قد يقولها في لحن قولي وإن من قبلك فيها مثل هذا الرجل. فقال الغزالي بما علم الحق، وشهدت رجلا يبكي بدين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلما قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وكاد في فورة الحمام أن يرفع العصا في يده ويقول إن شئتم برهانا فهذا برهان. وشهدت إخوانا من الشباب لم يهدهم علم ولم تشكلهم تجربة، شهدتهم يقفون على رؤوس المعارضين بعيون يتطير منها الشرر، ويريدون التحرش بكل من يريد أن يبلي بالحق ويقيم الشهادة لله.
انتهى؟ نعم، ندخل في الأصل الثاني إن شاء الله.
الأصل الثاني التنظيم السري المأخوذ من الشيعة والماسونية. صور الغزالي ببراعة وجه التشابه بين الشيعة وحزب الإخوان في مسألة التنظيم السري وما أدى إليه من القول بعصمة الأئمة، كما في صار 210-211 من كتابه معالم الحق، فقال وربما كان الضغط الذي صادفه التشيع أول أمره سر انتشار هذه الكلمة أي عصمة الأئمة، فقد انتبت الأمويون والعباسيون بالحكم دهرا طويلا، وضيقوا الخناق على معارضيهم حتى جعلوهم يحيون في جو من الوجل والتوجس والأحزاب المناوئة بالحاكم عندما تفقد نعمة العلانية بالتنفيذ عن رغباتها والإبانة عن مقاصدها وغاياتها، لا ترى بدا من جمع بلولها في الظلام ونشر تعاليمها في شكل رسائل أو منشورات مكتظبة حاسمة. وقد كان طلاب الخلافة من ذرية علي يعيشون في هذا الخفاء المسحور.
من شيء طبعا هذا يعني من الافتراء على بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت علي.
وقد كان طلاب الخلافة من ذرية علي يعيشون في هذا الخفاء المسحور، وينالون من الحب بقدر ما يناله الحاكم من سخط، وربما كان بعضهم أعف نفسا وأصدق قيلا من أمراء أمية والعباس، فهو يرى في مناوشته الحاكم وإسقاطه قمة للإسلام.
وهذا يعني بلا شك يعد غمزا من الغزالي في بني أمية. نعم،
قبل أن يكون قمة لنفسه. والوسيلة الوحيدة المقاومة السرية حيث يتلقى الأتباع الأوائل والصغير من فوق على أنها نصوص واجبة الطاعة.
اقرأ العبارة الأخيرة.
والوسيلة الوحيدة المقاومة السرية حيث يتلقى الأتباع الأوائل والصغير من فوق على أنها نصوص أو نصوص واجبة الطاعة. لا مجال البتة لمناقشتها أو التملص منها لا من شيئا من هذا لا يجوز بفضل واحد من الأتباع، فإن تنفيذ هذه الأوامر تقبل عليه النفس بلذة وشغف،
تقبل عليه النفس،
تقبل عليه النفس بلذة وشغف، ولو كانت عقباه العطور. ذلك أن مرور الزمن على هذا الفعل يحول الصلة بين الأتباع المضطهدين وسادتهم
المضطهدين
وسادتهم المهتدين حتى تنتهي إلى هذا المصير.
طيب، أنا والآن الغزالي يذكر أوجه التشابه أو الظروف المشابهة التي عاشت فيها الشيعة الروافض في بداية ظهورهم، وبين أيضا الظروف التي عاش فيها الإخوان أو عاصر الإخوان، ومن ثم ترتب عند كلا الطائفتين أنهم بدأوا يستخدمون السرية في دعوتهم، سواء الشيعة الروافض أو الإخوان. وهذا من الاعتراف الغزالي أن الإخوان كان لهم تنظيم سري يخفون به حقيقة أمرهم عليه عن العامة. أكمل.
وخصوصا وهذا الضرب من المعارضة المستقية أنه رئيئة خاصة لنمو الأوهام والتعطية، وأظن أن الفرق الكثيرة التي تهمل جوهر الإسلام من باطنية وخرامطة وغيرها لم تتواجد إلا في هذه البيئة.
هذا اعتراف من الغزالي أن الإخوان سلكوا مسلك الشيعة الروافض، مسلك القرامطة، ومسلك هذه الفرق الباطنية في سريتها.
إلى أن قال فإن التسليم للأوهام بعض نفوس الماسونية في هذا العصر وبعض نفوس الكنيسة في العصور الوسطى المسلمة، أما الإسلام فبريء من هذه المسالك المحدثة.
هذا أيضا هذا اعتراف من الغزالي بأن الإخوان قد مشوا على خطى الماسونيين وأعضاء الكنيسة أو الذين هم كانوا من أعضاء المنتديات الكنسية في استخدام السرية في دعواتهم، والسرية تعد ركنا أصيلا في التنظيم الماسوني، تعد يعني أهم أركان التنظيم الماسوني السرية. التنظيم المبني على إيه؟ على وجود يعني رئيس لكل جماعة في كل بلد، منه يتلقون الإيه؟ التوجيهات والأوامر، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أوامره وعن توجيهاته قيد أمنا. وهكذا كانت طريقة حزب الإخوان، فكانوا يؤمرون أميرا أو كان المرشد يعين أمراء في كل منطقة، ما يستطيع أعضاء حزب الإخوان في هذه المنطقة أن يخرجوا عن أوامر هذا الأمير قيد أمنا. أكمل.
إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة.
ده ما زال كلام الغزالي.
ثم قال الغزالي كان الأستاذ حسن البنا نفسه وهو يؤلف جماعته في العهد الأول يعلم أن الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذين يكثرون في هذه التشكيلات لا يصلحون أوقات الجد. فألف ما يسمى بالنظام الخاص، وهو نظام يضم شباب المدربين على القتال. كان المفروض من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة من إنجليز ويهود، وقد كان هؤلاء الشباب الأقوياء شرا وبيلا على الجماعة فيما بعد، فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام ولا تعويل على إدراكهم لصالح العالم. وقد قال حسن البنا فيهم قبل أن يموت إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.
هذه كلها اعترافات من رؤوس حزب الإخوان بما يعني هم عليه من ضلال وانحراف، بل هذا كبيرهم حسن البنا قد يعني زل لسانه بهذه الكلمة الشديدة التي تعد من أشد الجرح لحزب الإخوان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبلا شك يعني هذه الكلمة من حسن البنا تعد جرحا شديدا لحزب الإخوان، أنه قال أو بالخصوص عن هؤلاء الذين هم يعدون من أعضاء التنظيم السري، قال فيهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.
هل هذا خداع
من حسن البنا؟ لا ندري، يعني قد يكون يحتمل يحتمل أن يكون صرح بهذا مثلا، يعني إن كان هذا التصريح كما قلت في الجرائد الرسمية التي كان حسن البنا بلا شك يستخدم المراوغة السياسية في مثل هذه الجرائد خصوصا بعد مقتل النقراشي، فكان يصرح بأنه بريء من إيه؟ من هذا الشاب الذي قتل النقراشي، ها؟ صرح بهذا. ولكن الذي يظهر أن الغزالي ما كان لينقل هذا أو ينسب هذا إلى حسن البنا إلا وهو على دراية أن حسن البنا قال هذا عن اعتقاد، ليس لأن الغزالي ليس ملزما أن إيه؟ أن 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 ينقل هذا في هذا الكتاب، هنا في هذا الكتاب، وده هذا الكتاب نقد ينقد فيه الإخوان، ها؟ هو بلا شك يعني يصعب أن ينسب شيئا لحسن البنا، يعني قاله لمجرد المراوغة السياسية فقط، بل هو بلا شك قال هذا نقلا لحسن البنا، ما قال هذا يعني اعتراف منه بأنه قد ضل الطريق فيما صنعه في صناعة هذا التنظيم السري، لأن لما بدأ تظهر من هذا التنظيم السري هذه البوادر هذا الضلال. ولكن طبعا حسن البنا بلا شك لو كان صادقا في استنكار هذا كان عليه أن يصلح، أو كان عليه أن يتورأ من هذه الحزبية، ولكن هو نصر ما فعل هذا بما يدل على أنه إيه، قد يكون استنكر هذا لأنه وجد أن هذا التنظيم صار شرا عليه، هو ليس من باب أنه يعني يخالف أصول أهل السنة، ها؟ ويعني الذي يعنينا الآن أن حسن البنا انسخط هذه الكلمة أو يعني وهي سخط، لكن انسخ أنه قالها عن اعتقاد يعني ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، يعد جرحا من كبيرهم فيه. فماذا هم قائلون في هذا؟ قد جرحكم رئيسكم وقال فيكم كلمة هي تعادل أو تقترب مما قاله العلامة أحمد شاكر، مما قد استنكره الغزالي، هذا يعد تناقضا من الغزالي أن استنكر على العلامة أحمد شاكر ما قاله أو يعني ما اشتد به يعني حزب الإخوان، ها؟ يعني بغض النظر عن إصاباته من خطئه، وفي الجانب الآخر ما استنكر عن حسن البنا أن يقول في الإخوان ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. صدر
يعني كما قرأنا سابقا بأن من شأن هؤلاء رؤساء إخوان المسلمين حينما أريد عليه على ما فعلوا تبرأوا منه، كما قرأنا لرجل الذي حمل القنبلة فحينما قبض عليه فتبرأ رئيسه، بأن
ما هذا الذي قلت الآن حسب أن تبرأ أتقصد الهضيبي، والهضيبي هو الذي أمر هذا الرجل به بوضع هذه القبلة، وقد يأتي سوف يأتي ذكر هذا إن شاء الله مرة. طيب الله المستعان، مش أكمل.
وقال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين في بيان بعض قصة التنظيم السري، فقال: وكان سيد قطب يرى بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا وأقربناه أنهم حوالي 300، كان يرى أن سبعين منهم على الأقل سيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر، فقال: يجب أن نبحث عن هؤلاء السبعين وأن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكون قادة العمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب. تمت إعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة بين 3 إلى 5 أفراد، واتفق على أن يكون لكل 5 مجموعات لكل 5 مجموعات قائد، لكل 5 مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها. وبهذا نتمكن من عزل أي مجموعات يتم كشفها أو القبض على أحد أفرادها.
يتم كشفها
أو القبض على أحد أفرادها لتهريب المسؤول عن هذه المجموعات. وبهذا لا يتم كله.
انتهى هذا الأصل؟
نعم.
يدخل في الأصل هذا؟
الأصل التاسع، عدم التزامهم بتحكيم الشريعة في مسائل الاعتقاد وأصول الدعوة وفيما بينهم. وهذا الأصل واضح في قيام حسن البنا بوضع 20 أصلا له، جعلها هي أصول الدعوة مستبدلا بها أصول الإسلام والإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، مع عدم تعويله على أصل دعوة الرسل وهو التوحيد. وقال الغزالي في كتابه معالم الحق ناصحا للإخوان أن يحكموا بما أنزل الله فيما بينهم قبل أن يطالبوا غيرهم بالحكم بما أنزل الله. فقال: والرجل الذي يأبى الحكم بما أنزل الله في خاصة نفسه وفي حدود إخوانه الأقربين لا يتصور منه أن يحكم بما أنزل الله بين الناس، وسيكذبه العالم كله ثم يزعم ذلك.
هذا الذي حدث الآن، هذا الذي يحدث الآن، يعني أولو الألباب في كل العالم يكذبون الإخوان الآن، وأنهم ما التزموا بشعاراتهم الإسلام والحل، ما نريد تطبيق الإسلام، ما طبقوها لأنفسهم فضلا عن أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه. وصادق الغزالي، الغزالي هنا دون أن يشهد أجر الله الحق على لسانه في كثير من المواضع في بيان حقيقة حزب الإخوان. هذا الكتاب معالم الحق، وبالفعل كان يعد من معالم الحق في بيان حقيقة حقائق حزب الإخوان.
فاحذروا على كيانكم أيها الإخوان هذا التطاول الذي إذا تره طارد العلماء المجاندين وإذا رضي قرب المجاندين والفاعلين
فاحذروا على كيانكم أيها تقرأ العبارة من أولها.
فاحذروا على كيانكم أيها الإخوان هذا التطاول الذي إذا كره طارد العلماء المجاهدين، وإذا رضي قرب المجاهدين والقاعدين، ثم ادعى بعد ذلك أنه يحكم بما أنزل الله. وقال العلامة أحمد النجمي في فتواه السابقة، فتوى الغزالي،
لا في ليس فتوى الغزالي، هو فتوى العلامة أحمد النجم في الإخوان.
ومن اعتقاداتهم السيئة اتخاذ تشريعات من قبل رؤسائهم كشروط البيعة العشرة، ومن ذلك اعتقادهم بجواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين. ومنازعة السلطان أهله. وهذا مخالف لما نصت عليه السنة في أحاديث كثيرة وصحيحة بأن الخوارج مارقون يقتلون إن أمكن قتلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. رواه البخاري ومسلم. وقال العلامة مقبل بن هادي رحمه الله في المخرج من الفتنة 100: وقد بقي الشباب المصري متحيرا زمنا طويلا يرى الإخوان المسلمين في واد وشرع الله في واد، ومع هذا فهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله.
هذا سبحان الله، يعني هذه عبارة موجزة لخص فيها العلامة مقبل بن هادي رحمه الله حال الشباب المصريين في برهة من الزمن. صدقت، هم كانوا حائرين يرون الإخوان يرفعون شعارات براقة، وفي واقع أمرهم يرون أنهم يخالفون كثير من هذه الشعارات في تطبيقاتها، ولذلك وهم يعني وقعوا في هذه الحيرة لأنهم ابتعدوا عن العلماء. فأما من يعني صاحب العلماء ما وقع في هذه الحيرة.
خلاص العاشر.
نعم هذا قد يكون آخر أصل
من العلم النافع ومن علمائه إلا من
وزن. لا اقرأ من الكلام الأولي. الكلام من أوله.
النص العاشر. التنفير من العلم النافع ومن العلماء إلا من والاهم وأقر حجرهم. قال العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في المخرج من الفتنة صاد 100 و101 وأكبر برهان على انحطاط دعوة الإخوان المسلمين وأنها أصبحت الآن ليست على شيء نفور العلماء المبرزين منهم.
أيوة نعم.
فلا تكاد تجد في صفوف الإخوان المسلمين عالما.
نعم.
بل من التحق بهم من متخريج الجامعات الإسلامية من يعوب حتى يصير في منزلة العوام.
للأسف هذا واقع. هذا واقع ملموس لكل من عنده بصيرة أن كل من يعني انتمى إلى حزب الإخوان ممن كان يعني قد رزق بشيء من العلم من طلبة العلم ومن الدعاء قد ميعوه وضيعوا العلم الذي عندهم حتى صار لا شيء. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من شر هؤلاء.
إلى أن قال شيخ مقبل وبعض الإخوان المسلمين لا يحبون العلماء وإن تملقوا لبعض العلماء فمن أجل أن يقضوا بهم مصالح لدعوتهم.
هذا الذي فعلوه للأسف في المملكة للأسف يعني صاروا سنوات عدة يتملقون العلماء هناك ويظهرون خلاف ما يبطنون حتى يعني تمكنوا من تمكين دعوتهم في داخل الجامعات وفي داخل المدارس وفي داخل المجتمع السعودي وربوا جيلا كاملا على منهجهم الباطل الفاسد للأسف.
وقد أخبرني بعض الإخوة الثقات أنه قال لبعضهم أريد أن أتعلم العلم عند فلان قال هو شيبا ولكن نأتي بشاب يعلمه. قال فأتى بشاب جاهل مثلي فبقي معنا أياما ثم عرف أننا لا نعبأ به لأنه جاهل فانصرف ولم يأتي. وأعظم من هذا أنهم ينهون من التحق بهم من مجالسة العلماء. وقد فصلوا في الأردن من أبى إلا أن يدعو الشيخ ناصر الدين الألباني إلى بيته.
من يدعو الشيخ؟
وقد فصلوا في الأردن
الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ده. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريع، وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 27 من شهر شوال العام 28 من بعد 400 من الهجرة، وكنا قد وصلنا إلى الأصل الخامس. نعم، الأصل الخامس أو الرابع في أصول حزب الإخوان. الأصل لم نزل من الأصل الرابع، نحن أين وصلنا؟ قرأنا فتوى، قرأنا فتوى الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، قرأنا كلام الغزالي. نبدأ من الأصل الخامس إن شاء الله، ولا لا، احنا لم نقرأ فتوى العلامة أحمد شاكر رحمه الله. نبدأ من ايه؟ من كلام، تعالوا نبدأ إن شاء الله في قراءة فتوى العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حزب الإخوان. وإليكم هذا المقال.
وإليكم هذا المقال النازل لآخر محدثي مصر العلامة أحمد شاكر، وفيه يحكم حكما شديدا على منفذي عمليات الاغتيال السياسي من الإخوان، حيث إنه عقد مقتل رئيس الوزراء المصري السابق النقراشي على أيدي حزب الإخوان المسلمين. كتب العلامة أحمد شاكر مقالا في الأساس بتاريخ 2/1/1449 سماه بالإيمان قيد الفتح. قال فيه: روع العالم الإسلامي والعالم العربي، بل كثير من الأقطار غيرهما، باغتيال الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد غفر الله له، وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيه كلمته: وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غير الكلام في الجرائد السياسية وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المسلمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى رجوعه.
هكذا الشيخ أحمد الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يطلق على منفذي الاغتيال السياسي من حزب الإخوان أنهم خوارج هكذا، بل وفي الجانب الآخر ماذا مدح وأثنى على من على النقراشي الوزير، يعني وهذا بخلاف ما قد استقر في ذهن بعض الشباب من الذين انخدعوا بهؤلاء الدعاة الثوريين أو هؤلاء الحزبيين الذين صوروا لهم العلامة أحمد شاكر على أنه كان يعني يكفر الحكام أو أنه كان يعني يدعو المسلمين أن الخروج على الحكام الذين حكموا بغير ما أنزل الله بالقوة. فهذه الفتوى الصريحة الواضحة التي يعني أفتى بها العلامة أحمد شاكر يعني قبل أن يتوفى بسنوات قليلة، أنا مقتل النقراشي كان في أواخر الأربعينات تقريبا. فالشاهد يعني أن العلامة أحمد شاكر هنا في هذه الفتوى يثني على النقراشي الوزير الذي كان رئيس الوزراء كان رئيس وزراء مصر في ذاك الوقت في حكومة الملك فاروق رحمه الله، وفي الوقت نفسه يتهم أو يجرح حزب أو من يعني اشتغل بالقتل السياسي من حزب الإخوان بأنهم خوارج، بل كما سوف يأتي يعني جرحهم بما هو أخطر من هذا كما سوف يأتي خلال هذه الفترة. يعني هو يعني قد يعني يحمل هذا على سبيل الايه يعني الدعاء له او يعني او على سبيل التمني له، يعني هذا الذي يعتذر به او لا، يعني هذا الذي يظن فيه بالمحدث احمد شاكر انه يعني مثل ان تقول يعني او مثل ما يعني سوغ بعض اهل العلم ان يقال في حق الميت مثلا المغفور له من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، انقصر الدعاء من ناحية التلفظ هذا يعني يصح، وإن كان الأول ترك هذا حتى لا يحدث لبسا طبعا، ولكن يعني الذي يظهر طبعا أو الذي يعني يظن بالعلامة أحمد شاكر أنه ما قصد الزجم بالشهادة للمخرص، ولكنه كان قد يقول كان قد قال هذا الجاذر أنه قال هذا على سبيل الدعاء والتمني له ليس على سبيل الإخبار أو الجزم، ولكن من الشك وهذا مخالف أو هذا يعني أقل أحواله الكراهة أن يطلق يعني لفظ الشهيد عليه على ميت أو على من يعني من قتل من المسلمين، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد، فالأولى ترك هذا بلا شك.
ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المسلمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع، وما ندري من ذا بعض النقراشي في قائمة هؤلاء الناس، إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وهذا من بديهيات الاسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وانما هذا في القتل العمدي الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها، القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا، أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا
بما بث فيه،
فإنه يعتقد بما بث فيه مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الإسلام.
نعم، اقرأ التعليق ولا التعليق لمية بعد.
يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم.
أن تطبق عليه أحكامهم.
وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج.
هم الخوارج. هم الخوارج.
وفي القانون هم الخوارج. كالخوارج القدماء الذين كانوا
اقرأ كذا لغرض أكثر مرة أخرى.
وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء.
هم الخوارج كالخوارج القدماء.
هم الخوارج كالخوارج القدماء.
نعم، استخدام لفظ القانون هذا بلا شك يعد لفظا أجنبيا أو لفظا يعني من قال به اليونان القدماء واليهود النصارى ومن تبعهم، وليس هو من الألفاظ الشرعية. يعني غفر الله للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لعله يعني لم ينتبه لهذا أو يعني تشاهد هذا الأمر. يعني
من هو اعتذر عن هؤلاء اللي هو متأولين
وقع في مسألة الرد هذا سنعلق عليه إن شاء الله.
وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه. وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل ان يراهم، وقال لاصحابه يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري. وقال أيضا فيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فهذا حكم القتل السياسي هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. وهناك حديث آخر نص بالقتل السياسي لا يحتمل تأويلا، وقد كان بين الزبير ابن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل. فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك علي؟ قال لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال ألحق به فأفتك به. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك، إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك المؤمن،
لا يفتك مؤمن لا يفتك مؤمن مؤمن نعم
لا يفتك مؤمن،
يعني هذا ليس من فعل المؤمنين الفتك. طيب اقرأ التعليق لنا ذكرته. نعم تعريف الفتك ايش؟ كما قال
ابن الأثير في النهاية طبع ابن الجوزي، الفتك ان يأتي الرجل صاحبه وهو غار، وهو غار باطل فيشد عليه فيقتله. وأما الغيلة فهو أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي.
نعم أكمل الفتوى الشيخ أحمد شاكر. انتهى حديث
زبير من مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيقنا.
نعم أي أن الإيمان يقيد
المؤمن، يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا.
في تعليق أخرى تعليق.
هذا الفهم من العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى فيه نظر، حيث إن هذا الحديث يجري على منوال حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحوهما من الأحاديث والتي لا تعني نفي أصل الإيمان، إنما المنفي هو الإيمان الواجب. والقول بتكفير الخارجي الذي يقتل المسلمين قول قديم قال به البعض، لكن كما قال الحافظ في الفتح وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى السباحة بدماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون متمسكين بأصل الإسلام. وتوقف الإمام أحمد فيهم وسماهم بالمارقة، لما قيل له أكفار هم؟ قال هم مارقة مرقوا من الدين كما في السنة للخلاف. أما النقراشي
انتهى التعليق. نعم هو هنا بارك الله فيكم العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان يذهب في هذه الفتوى، وللأسف فتوى يعني مغمورة غير معروفة عند كثير من المشتغلين يعني بالدعوة أو بالعلم أو يعني من الشباب الذين يعني يعتنون مثل هذه المسائل. الحمد لله الذي يعني وفقنا وهدانا إليه إلى الوقوف عليها. وهذه الفتوى مذكورة في ضمن جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى التي طبعت في مجلدين. وهذه الفتوى يعني ذهب فيها العلامة أحمد شاكر إلى أن مرتكبي القتل السياسي الذي هو الاغتيال أو كما يعني بين هنا الذي يسمى بالفتك، وهو فرق بين الفتك وبين الاغتيال، فبين أن هذا الفتك هو أنك يعني تتقصد شخصا فتشد عليه فتقتله، فهذا يسمى بالفتك. وهذا الذي صنعه هذا الإخواني الذي يعني دخل على الوزير النقراشي في مكتبه وفتك به وقتله فتكا. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يرى اجتهادا منه بناء على الحديث الذي ذكره في مسلم الإمام أحمد، والذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان قيد الفتك، أو إن الإيمان قيد الفتك. ويرى أن هذا النص يعد نصا في نفي الإيمان بالكلية عن هذا الذي يفتك المؤمن فيقتله، فيرى أن هذا يعد يعني ردة، أن من يعني من قتل مسلما فتكا أو اغتيالا ورضا بهذا القتل، فإن العلامة أحمد شاكر يرى أن هذا يعد نوعا من الاستحلال لهذه الكبيرة، كبيرة القتل. ويرى كذلك أن هذا يدخل في نطاق أحاديث الخوارج الذين أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم والرمية. هو كأنه يعني جمعا بين حديث الإيمان قيد الفتك وأحاديث الخوارج، كأنه يرى أو يعني يميل إلى قول من قال من قبله أو ممن جاء قبله بتكفير الخوارج. وهذا يعني كما بينا كما يعني قرأنا في التعليق السابق هذا كما يعني نقل هذا الحافظ ابن حجر، وكان قولا عند البعض، ولكن الأمر استقر عليه على خلاف هذا، فيعني ذهب جمهور العلماء إلى عدم تكفير الخوارج، وأنهم يعني متأولون وبالتالي لم يخرجوا عن الإسلام بهذا التأويل. ولكن أيضا في الوقت نفسه يوجد يعني قول وسط بين الذين كفروا الخوارج وبين الذين يعني حكموا عليهم بالفسق فقط، وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه يرى يعني كأنه توقف فيه أو يعني رأى أن يطلق عليهم ما جاء في الحديث أنهم مارقة، هكذا إذا سئل عنهم قال إنهم مارقة، ولم يعني كما نقل هذا الخلاف كما جاء في الحديث. هو الإمام أحمد لما سئل أكفار هم كما قرأنا الآن وكما كما يعني ذكرنا الآن مما رواه الخلال في السنة. الإمام أحمد لما سئل اقرأ ما قاله الإمام أحمد مرة أخرى:
وقف الإمام أحمد فيهم وسماهم بالمارقة لما قيل له أكفار هم، قال هم مارقة مرقوا من الدين.
هذا يعني يعد من الإمام أحمد كأنه توقف فيه ورأى أن يطلق عليه مزاف الحديث فقط، وهذا الذي يعني قاله الشيخ محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله كما نقلت هذا في كتاب التفسيرات، لما أيضا سألته وكان يعني حفظه الله لا يدري قول الإمام أحمد، فلما سألته عن حكم الخوارج فقال: نقول بما يعني قاله الحديث، نتوقف عند ما جاء ذكره في الحديث، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين، فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو احنا قلنا المروق من الدين هنا يحتمل الأمرين، يعني يحتمل قول من قال أن هذا يعني أنهم خرجوا من الدين الكلية، أي ارتدوا بقتلهم للمسلمين، ويحتمل أن المقصود من هذا أنهم إيه؟ أنهم يعني لغلوهم ها ولشدتهم التي وضعت غير موضعها، كأنهم خرجوا عن يعني الصراط الصحيح لفهم الدين، فمرقوا عن سبيل السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، ومن ثم وقعوا في هذه البدعة اللي هي بدعة الغلو في التكفير واستحلال دماء المسلمين. فالأمر يحتمل، ولكن كما ذكرنا الذي استقر عليه الأمر بين جماهير العلماء أن الخوارج يعني متأولون، ولا يبعد أن يقال كما قال الإمام أحمد، نذكر فيهما جاء في الحديث، هم مرقوا من الدين. فالشاهد يعني أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى اجتهد، أو يعني يرى حسب اجتهادي، أن هؤلاء الخوارج الجدد من أصحاب الاختيال السياسي الذين يعني يستحلون إما استحلالا عمليا على قول يعني على قول من قال بعدم تكفير الخوارج، أو استحلالا اعتقاديا على ما ذهب إليه العلامة أحمد شاكر هذا القتل السياسي. فيعني الذي يعنينا الآن هو أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني كان من ضمن العلماء الذين حذروا من حزب الإخوان، وحذروا من أفعال حزب الإخوان، وهذا يعد يعني يعد غريبا على البعض، أن قد يعني يقوم بعض هؤلاء الملبسين بإثارة هذه الشبهة عند المسلمين بأن العلماء الذين عاصروا الإخوان في أول ظهورهم ما تكلموا في أمر حذروا منهم، وقد أبطلنا هذه الفرية بنقل ثلاث فتاوى لكبار أو لثلاثة من كبار العلماء الذين عاصروا الإخوان في بداية ظهورهم، فقد نقلنا منذ درسين أو ثلاثة فتوى العلامة محمد حامد الفقه رحمه الله تعالى التي ذكرها في مقال له في مجلة الهدي النبوي، وكانت بعنوان الإخوان المسلمون أم الإخوان المصريون، ثم عقبناها بفتوى العلامة محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله، وذكر فيها قصته مع الجيل الأول من الإخوان، وكيف أنه حكم عليهم أو أنه سماهم بالخوان المفسدين أو المفسدين، ثم أخيرا هذه الفتوى للعلامة أحمد شاكر. فكيف يقال بعد ذلك أن العلماء الذين عصروا الإخوان ما تكلموا فيه أو ما حذروا من ضلالهم الذي ظهر منذ أول ظهورهم؟ فبهذا نرد على هؤلاء. هو الشيخ عصر نعم هو ممن عاصرهم، لكنه في فترة متقدمة عن الشيخ محمد عبد الرب البنا. الشيخ محمد عبد الرب البنا عاصر الإخوان منذ أول ظهوره، وكذلك أيضا الشيخ العلامة أحمد شاكر، وكذلك محمد حامد الفقي. وقد أيضا نقلنا أيضا فتوى الشيخ محمد حامد الفقي الشهيرة في لقائه التاريخي الذي تم بينه وبين حسن البنا. يعني الآن عندنا للشيخ محمد حامد الفقي عندنا عندنا يعني قولان للشيخ محمد حامد الفقي في حزب الإخوان، فقد أفتى بفتوى، يعتبر أفتى بفتوتين، وكلا يعني يكمل أو تكمل إحداهما الأخرى في بيان أن الشيخ محمد حمد الفقي كان يحذر من حزب الإخوان. فلأن الملبسين أو أصحاب الأهواء من هؤلاء الدعاء المعاصرين يعني بعضهم قد يثير هذه الفرية، وبالفعل أثروها، لو قالوا إن العلماء سكتوا أو لماذا سكتوا طوال هذه السنوات مثلا عن حزب الإخوان أو عن سيد قطب؟ ما سكتوا، بل كل عالم كان يتكلم الحسب ما بلغه من العلم، بدليل أن هؤلاء الثلاثة هم الذين يعدون من كبار العلماء في بداية ظهور الإخوان، كل تكلم الحسب ما بلغه من ضلالات الإخوان. فالشاهد يعني أن هذا يعد اجتهادا من العلماء، احنا نتشكر ونحن لا نوافق عليه. مسألة تكفير الخوارج أو أصحاب الاختلال السياسي نحن لا نوافق على هذا، ولكن الذي يعنينا أن العلماء أحمد شكر قد اشتد على حزب الإخوان بهذه الفتوى، وهذا يدل عليه على أن العلماء أحمد شكر يعني ليس من هؤلاء المميعين، أو ليس من هؤلاء الحزبيين كما هم أرادوا أن يحصروا العلماء أحمد شكر في سلكهم أو في سبيلهم، أو أن يصوروا للشباب المخدوع أن العلماء أحمد شكر يوافقهم على ما هم عليه من غلو في تكفير الحكام، أو أنه أن العلماء أحمد شكر يعني كان كما قال يهادن أو يعني يرضى حزب الإخوان، أو أنه كان ساكتنا حزب الإخوان. هذه الفتوى تكذب كلا الدعوتين، وفي هذه الفتوى ضرب كلا الشبهتين، فأثنى على بعض الحكام الذين هم ادعوا على انه كان يكفرهم، وفي الوقت نفسه بل كفر بعض هؤلاء من حزب الاخوان، يعني عكس ما قالوا تماما، يعني افتروا عليه انه كفر الحكام وهو سكت عن حزب الاخوان. هذه الفتوى اتت بالعكس، هو اثنى على بعض الحكام وكفر الاخوان، وكفر بعض المنتسبين للإخوان من أصحاب الاختلال السياسي. مش أكمل؟
قال عليك أحمد شاكر: أما نقراشين فقد أقرر الله بالشهادة له. فضل الشهداء عند الله وكرامتهم.
سبق أن بينا هذا.
فقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء.
صدق العلامة أحمد شكر، إنما الخزي على هؤلاء، ونسأل الله أن يتقبل النقراش عندهم من الشهداء. هذا نرجو الله أو نسأل الله له هذا، ولكن لا نجزم لهم طبعا بالشهادة.
لا بأس بعد
كما أدراك أنه
لا نتكلم يعني
نحن
لا نثق على أي أحد ذات شهيد.
لا نجزم لأحد بالشهادة كما جاء هذا الحديث الآخر، حديث صحيح في البخاري وفي مسلم، فهذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في القتال ثم قتل، فقيل يعني فقال بعض الصحابة أنه جازم له بالشهادة يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار حتى يعني تبين لهم بعد ذلك انه قتل نفسه. فيعني نحن وان يعني راينا علامات الشهاده على يعني بعض المسلمين فنقول نعم نحن يعني نرجو ان تكون هذه علامه على انه قد نالوا الشهاده، ولكن ايضا لا ندري هل يعني هل تقبلهم الله عندهم؟ لا ولك. طيب تكمل.
وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في في القوة التي تردد فيها أوروبا بإباحة قتل
السياسي. انتبهوا لهذا الكلام، لهذا الكلام يعني من العلم أحمد شاكر، كلام دقيق ينطبق على واقعنا الآن. يعني كأن العلامة أحمد شاكر يعني يوجه هذا الكلام إلى بعض هؤلاء الدعاة الذين يظهرون السلفية ادعاء، ها، هم يمدحون أمثال أسامة بن لادن ومن على شاكلاته، ممن يعني بلغوا الذروة في الغلو أكثر من قطرة المقراشي هذا. اقرأ.
وإنما الإثم والجزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحيل الدماء وعلى من يدافع عنهم.
أيوة.
وأن تتردى بلادنا بالقوة.
وعلى من يدافع عنهم. يعني كأن هذا الكلام يوجه أيضا إلى محمد حسان. محمد حسان يدافع عن أسامة بن لادن. وأنا لا أستبعد أنه قد يدافع أيضا عن قطرة النقراشي هؤلاء. لا أستبعد أنه قد يعني يعتذر لقطرة النقراشي أنهم من المجاهدين الذين فعلوا هذا جهادا في سبيل الله. قطرة النقراشي جهادا في سبيل الله. قد يكون هذا لا يبعد هذا، لأن هذا الذي يظهر أو يفوح من المعتقد محمد حسان أنه لما سئل عن أسامة بن لادن فقال إيه إنه إيه من المجاهدين أو لا يحمل راية الجهاد هذا الزمن، ها؟ أو بطل الأبطال يعني، أو كما قال يعني كلام نحو هذا المعنى، كلاما نحو هذا المعنى. فلما يقول عن أسامة بن لادن هذا الكلام، ها، وأسامة بن لادن محمد حسان بلا شك يعرف أنه هو السبب وراء كثير من عمليات الاغتيال التي تمت في بلاد المسلمين للمسلمين، ها، سواء من يعني من ولاة الأمر أو من غيرهم من عامة المسلمين، فإن العمليات التي تمت في الرياض وفي غيرها من مدن الإسلام راح ضحيتها الكثير من العامة، عامة المسلمين. فهو يمدح هذا الرجل مع علمه بأنه وراء هذه العمليات، بخلاف ما هو يعلمه أيضا من الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان، ها، من قبل يعني أسامة بن لادن ومن على شاكلته، ويعلم مقتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، وأنه تم على أيدي هؤلاء المجرمين من الخوارج. رغم هذا يمدح هؤلاء ويثني عليهم ويثني على من يثني عليهم ويثني على رأسهم سيد قطب، فبلا شك ينطبق عليه ما قاله العلامة أحمد شاكر، وهذا الكلام كان يوجه إليه والأمثال أنه إيه؟ كما قال العلامة أحمد شاكر، ها، العبارة الأخيرة فقط.
الإثم والجزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحيل الدماء
وعلى
من يدافع عنه.
وعلى من يدافع عنه. الإثم والخزي عليهم وعلى من يدافع عنه. ومحمد حسن يدخل في المدافعين عنه. هداه الله عز وجل.
على من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في القوة.
يريد أن تتردى بلادنا في القوة التي تردت
فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي.
أيوة. نعم.
أو تخفيف عقوبته. فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون والقدر
من الله. سبحان الله. ولا أريد أن أتهمهم أنهم يعرفون أو أنهم يعرفون ويريدون. هم يعرفون، هم حسن يعرف أفعال هؤلاء كما ذكرت، ويعرف من هم الخوارج ويعرف أفعال الخوارج، ورغم هذا هو يريد هذا. دليل أنه يمدح هؤلاء. لماذا يمدحهم إن لم يكن يوافق على أفعالهم هذه. هو يمدح صراحة رأس هؤلاء الذي يعني يعد يعني أقنوم هؤلاء في منهجهم، وفي الوقت نفسه أيضا يعني يجري مجرى هؤلاء في فتاويهم. فهو يعني يفتي بجواز هذه العمليات الانتحارية التي تعد يعني مصدرا رئيسيا أو رئيسا عند هؤلاء في هذه العمليات، عمليات الاغتيال السياسي. فهو يعني يعطي لهم كافة المقومات التي تدفعهم إلى ارتكاب هذه العملية، يثني على رموزهم ويقدح في العلماء الذين أفتوا بحرمة العمليات الانتحارية، وفي الوقت نفسه يثني عليه على هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وبلا شك ينطبق عليه ما قاله علامة أحمد شاكر. نعم. وكما قال العلامة أحمد شاكر إن هؤلاء قصدوا أم لم يقصدوا تسببوا بهذا الهرز ومرض هذه الفتاوى بجر بلاد المسلمين إلى الهوة الصحيقة التي تردت فيها أوروبا بل وأمريكا بإباحة عمليات القتل السياسي. هذا ما كان يعرفه المسلمون من قبل إلا من الخوارج فقط، يعني بلاد الإسلام ما عرفت هذا الهرج في القتل وفي استباحة الدماء بهذه الصورة إلا من الخوارج من قبل فقط. أما المسلمون سواء يعني من أهل العلم أو حتى من العامة كانوا ينكرون هذا أشد الإنكار، وما كان هذا يعرف في بلاد الإسلام إلا من الخوارج. ثم بعد ذلك لما بدأت هذه العدوى، عدوى الفكر الأوروبي من أصحاب الثورات من الثوريين الفرنسيين ومن غيرهم تنتقل أيضا إلى بلاد المسلمين. فماذا الذي حدث في أوروبا؟ كانت يعني ظلت سنوات طويلة تعاني من هذا، ويعني اختفى الأمن والأمان في هذه البلاد. وهذا الذي يعني أراد هؤلاء أو دون أن أوقعوا فيه بلاد المسلمين في هذا الوقت. يعني لا نغتر بدعاوى هؤلاء ونعلم أنها هي مستمدة من أهل الأهواء قديما أو من إيه؟ من أهل الكتاب حديثا. أكمل.
قلت قد علق محمد الغزالي على هذه الفجوة في مقدمة كتابه من هنا نعلم صاد 12 قائلا إننا نعرف أن الشيخ أحمد شاكر القاضي بالمحاكم الشرعية أصدر فتوى بأن الإخوان المسلمين كفار وأن من قتلهم كان أولى بالله منهم، والرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أن يطرد من دورة العلماء، ومع ذلك
من زمرة العلماء
ومع ذلك فلا نحسب أحدا أجرى معه تحقيقا.
وما قال هذا وما قال يعني ما أطلق القول على الإخوان. وقال هذا الكلام في حق منفذي العمليات الاغتيالية، عمليات الاغتيال السياسي فقط منهم، ما عمم هذا على كل الإخوان. هذا أولا، يعني هذه الفتوى ليست في عموم حزب الإخوان، هي فتوى بالردة، هذه الفتوى بالردة في حق من استحل هذا القصد السياسي على حسب ما يعني رجحه العلامة أحمد شاكر اجتهادا منه في حكم الخوارج القتلة. وقلنا أن هذا يعد قولا قديما لبعض أهل العلم وإن كان مرجوحا على بين هذا نقول مرجوحا، ولكن يرد، نعم، لكن يرد بعلم مثلما رددنا نحن له. نحن ماذا قلنا؟ بينا تفصيل أهل العلم في الخوارج، ولم يعني يدفعنا هذا إلى الطعن في العلامة أحمد شاكر، لأننا نعلم أنه محدث مجتهد، أنه عالم من علماء الحديث بلغ مرتبة الاجتهاد، ورجح قولا رأى أن الأدلة تدل عليه على حسب اجتهاده، هذا القول له سلف فيه وإن كان مرجوحا. نحن قلنا الحافظ ابن حجر نقل هذا القول عن البعض، إن كان لم يذكر من، ولكن نقل أن هذا كان يعد قولا قديما للسلف. نعم لا هو ليس شاذا كليا، هو يعد مرجوحا، مرجوحا بدليل أن الإمام أحمد نفسه توقف، توقف بل قد يوفى، بل له رواية بتكفير خوارج. الإمام أحمد له رواية بتكفير الخوارج، لكن الرواية التي صحت أو التي يعني تواترت عنه التي نقلها الخلال في السنة أنه لما سئل عنهم أكفارهم قال يعني دعك من هذا، هم مارقوا، مارقوا من الدين. إيه؟ ما بارك الله فيكم، فنحن الآن دعك ما هو الآن، نحن ما قلنا أن هذا يعد قولا راجحا، نحن قلنا أن هذا يعني من الأقوال التي قال بها بعض العلماء، وهم استدلوا بظاهر الأحاديث التي جاءت في الخوارج، وهي كما ذكرنا قد يفهم من هذا، وهي تحتمل، وما جزمنا، ما جزمنا لا بهذا ولا بذاك، ولكن رجحنا، نحن في مقام الترجيح ليس في مقام الجزم لقول بالصحة دون الآخر، ولا نستطيع أن نقول أن إن القول بتكفير الخوارج يعد قولا شاذا، لا، لأن قول الشاذ والذي ليس عليه أي دليل البتة، أو الذي يعني خالف الإجماع، ليس هناك إجماع على عدم تكفير الخوارج. ما احنا قلنا يا بارك الله فيكم، احنا قلنا الآن هم يعني استدلوا بظاهر حديث مرقوا من الدين، ايوه نعم، لا ليس بدليل العلماء عم يشكي، فرق بين الذي يقتل قتلا عاديا او يقتل قتلا سياسيا، ولم يكفر القاتل على الاطلاق، يعني لم يحكم بالرده على كل قاتل، لا، وحكم بالرده فقط عليه على اصحاب الاختيال السياسي من الخوارج فقط، اما القاتل الذي قتل مسلما عاديا بين ان هذا يعد من الكبائر ليس من الرده. فلم تنتبه الكلام هو بين، هو بين الفهم، هم يا اخي هو بين
الفهم كلاهما يعني نفس الايه،
لا هو قال لا 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 هو فرق بايه، هو لم يفرق بالتعمد، وفرق بان صاحب الاختيار السياسي يتقرب الى الله بهذا الابد القتل، هو يعد هذا يعتبر هذا قربة من الله، فهو العلامة على شكل اعتبر هذا منه استحلالا، انه فعل هذا عن ايه، عن علم بالحكم الشرعي، ها، ورغم هذا يعني كأنه استحل ان يقتل هذا الرجل تقربا الى الله عز وجل. هو ما احنا قلنا يا اخي بارك، ما احنا قلنا لا
لو
مثلا انسان قتل ابوه، لا الامر يختلف، هل هو فعل هذا تقربا؟ لا يا اخي فعل هذا تقربا الى الله، لا اتقي الله، لا 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 الامر يختلف طبعا، من
اسئله لو بيت
البنت لو لا مثلا بيتها منتشره جدا، لا دي مساله اخرى، هنتكلم عن القتل العادي، واحد قتل رجلا مثلا ايه؟ اسباب القتل كثيره، قد يقتله ايه؟ سرقه له، يريد ان يسرقه مثلا. طيب احنا لذلك ما احنا قلنا من ان هذه الفتوى يعني ان العلامة احمد شاكري تعد مرجوحة، ولكن احنا الان مجرد احنا نذكر ايه، نذكر يعني مسلكه فيها فقط، لا نعني ماذا أننا نرجح ما قاله. بغض النظر والله نحن يعني
مش معنى كده ان احنا مستحيل طبعا
لا لا
يجيبوا عليه يجيبوا عليه، لا لكن دول هو الرجل يعني
والله يعني الشيخ
الشهيد
الشيخ أحمد شاكر يعني رحمه الله يعني معروف من كتاباته أنه كان من أشد المحاربين هذا الطيار لما بدأ طيار العلمانية هذا أو طيار يعني فصل الدين عن الدولة كان من أشد بدليل أن هؤلاء الغلاة من المكفرين استغلوا ببعض كلامه عليه على كثير الحكام نعم فبلا شك لا يخفى على العلامة أحمد شاكر ما كان عليه نقاش وهو بلا شك أعلم به منا وأعلم بحاله منا ولكنه يعني بما أنه يعني أثنى عليه بهذا الثناء لعله كان يدري عنه أشياء يعني تجعله يستحق هذا الثناء ولعله يعني قد عذره في بعض ما قد يكون قد سلكه مما ذكرت أنت الآن لأنه إما كان يعني يكون متأولا أو جاهلا ولم يجد من من يعني يبين له هذه الأحكام ها؟
لا يعني
هو الآن فعل هذا هنا عليه على أنه كأنه كان يرى أن النقراشي وإن كان فيه يعني بعض الشر ولكنه كان عنده أقرب من هؤلاء الإخوان أقرب إلى الحق أو أنه كان يعني أفضل المسلمين من الإخوان بغض النظر
قال إن الزواج مصر في بريطانيا زواج كاثوليكي ليس فيه طلاق
قال هذا سبب هذا عنه
ايوه
والله سبب هذا عنه بلا شك هذا يعد قولا
انا بتكلم فيه
لا يقبل
يعني قوي وداس قوي كل هؤلاء كان هذا حتى لو فيه لا يسقى
نعم
وحتى لو تحص عليها زمان ومن قبله من خوارج أخذ على سيدنا علي
أخذ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان
مورا تمام نعم
نحن الآن يعني نحن لا كما بينت نحن الآن ما وافقنا العلامة أحمد شاكر على كل ما قاله ولكن نحن فقط نستأنس أو يعني نستشهد هذه الفتوى في موضع الشاهد الجنوري أولا أن العلامة أحمد شاكر قد حذر من حزب الإخوان أو من بعض من يتبع حزب الإخوان بهذا الكلام الشديد بغض النظر أصاب أو أخطأ ونحن قلنا أنه أخطأ الأمر الثاني أن العلامة أحمد شاكر بريء من تكفير الحكام بدليل أنه أثنى على مقرشي هذا الذي يعنينا الآن وهذا الذي يعني نريد أن نستدل به على إيه على يعني موضوعنا بارك الله طيب أكمل
قلت إذا حكم الغزالي على العلامة المحدث أحمد شاكر وهو الأولى بهذا الحكم وهو الأولى بهذا الحكم منه لجناياته الواضحة على السنة وأبيها كما تراه واضحا في آخر كتبه الذي سماه السنة النبوية بين أهل الحكم وأهل الحديث والعجيب أن الغزالي نفسه لما بان المكتوم من خطط الإخوان السرية وناله منها شيئا من الأذى
قال ذا رأس المجن
وكاد بلسان مقاله أن يوافق الشيخ
وكاد بلسان مقاله أن يوافق الشيخ
أحمد شاكر في حكمه على هذا الحزب الضال فألف الغزالي كتابه من معالم الحق في كفاحنا الإسلام الحديث الذي فضح فيه قبايا الإخوان وأظهر سوءتهم القبيحة التي تفضح قبيح مكرهم السيء
ها؟ محمد الغزالي نعم نعم ذكرنا الآن ننتقل للأصل السادس.
طلب النياسة والحفظ على المناصب والتلون من أجل ذلك.
طلب الرياسة والحرص على المناصب
وتلون
من أجل ذلك.
وهذا الأصل ظاهر فيما يسمعونه في الانتخابات، حيث إنهم لا يتورعون عن افتراس كثير من المحرمات تحت ستار مصلحة الدعوة، والغاية تبرر الوسيلة. وفي الحقيقة الغاية هي الكرسي والرياسة لا غير. وهذا ما ظهر جليا في السودان في دولة التراب، كما سيأتي بيانه بتفصيل. فهم لا يتورعون عن تعليق صورهم في دعاية الانتخابات خالق اللحى، وهم بهذا لبس أجنبي. فهم هؤلاء دعاة السنة. بل لا يتورعون عن المنادات في كل المبادئ الغربية العلمانية نحو الاشتراكية والديمقراطية واحترام الدستور في سبيل الوصول إلى سلة الحكم.
هذا واضح جلي، يعني لا يخفى عليه على أحد.
قال الغزالي في معالم الحق،
هذا هو الكتاب الذي فضح فيه الغزالي حزب الإخوان، كتاب معالم الحق في كفاحية الإسلام الحديث. نعم، هو لما يعني نقول قرأنا شيئا من هذا فيما قبل، يعني دروس سابقة لما نقل مواضع من هذا الكتاب، وسوف يأتي الآن نقل بعض هذه المواضع حتى تبين لك لماذا ورد عليه.
وشهدت أخا فاضلا كان ينتقد تصرفات المرشد الحالي انتقادا مرا ويصفه في مجالسه الخاصة والمجالس التي يشهدها بما لم يصفه به الغزالي أو صالح عشماه. فإذا هو في اجتماع هذا يدافع عن هذا المرشد
اللي هو الهضيبي،
عن هذا المرشد نفسه دفاع الأبطال، ويحاول في عقدية أن ينفي عنه كل شبهة ويبرأ كل نقيصة
ويبرأ كل نقيصة.
فسألت في دهشة أتغير المرشد أم تغير الأخ؟ فقيل لي بل تغير هذا الأخ، كان غاضبا قبل اليوم لأنهم
افتأتوا
على منصبه بدعوتي، ووضعوا فيه أحد المقربين. ثم بدلت الحال غير الحال، وأصبح الصبي المقرب مغصوبا عليه. فرأى صاحبنا القديم أن الفرصة سنحت، وأنه وشيق أن يسترد مكانته. هو انحنى واستدار ونظر إلى العيوب والأخطاء بعين الرضا لا بعين الإنصاف.
هكذا رب أدعاهم على هذا، أنه لما كان له يعني منصب في الدعوة عندهم هذا الفتى، فكان يثني عليهم ويثني على المرشد ويرفع من شأنه. فلما أخذوا منه هذا المنصب ماذا صنع؟ أخذ يزم فيهم ويطعن فيهم. فالعبرة ليست بالحق عند أمثال هؤلاء، ولكن العبرة أنهم قد ربوا عليه على حب الرياسة وحب المناصب، فصار الولاء والبراء عندهم على هذا. نعم، وهذا مثال واحد فقط الغزالي كان يذكره اعترافا منه بحقيقة حال الإخوان في هذا الكتاب. أكمل.
وفي عدد الصفر سنة 1969 من مجلة الهدي النبوي جاء هذا الخبر التالي.
يعني هات بارك الله فيك حتى لا نطيل، نفس ما ذكرنا. طيب اقرأ ما قاله العلامة مقبل بن هادي المخرج من الفتنة.
وقال العلامة مقبل بن هادي في المخرج من الفتنة والذي أفسد الإخوان المسلمين في اليمن هم المصريون القادمون للعمل في المعارض ومكتب التوجيه والإرشاد غالبهم مرتزقة، فهم يظهرون التعصب للإخوان المسلمين من أجل أن يثق بهم أصحاب المعاهد ويبقوا تعاقدهم. والغالب على المصريين أنهم يتلونون، فهو مستعد أن يكون سنيا بين أهل السنة، وأن يكون رافضيا بين الروافض، وأن يكون صوفيا بين الصوفية.
هكذا للأسف يعني رب حزب الإخوان أتباعه أو منع أتباعه بهذه الطريقة، فصار هذا الإخوان لا انتماء له للأسف إلا يعني الأهل البدع والأهواء، وأحيانا قد يعني يلبس مرط السنة أو يلبس مرط السلفية يعني إيه كما قال نفاقا ورياء إذا عاش في وسط سلفي، كما يفعل كثير من الإخوان في المملكة العربية السعودية، فلا تنخادعوا بهم. نعم تفضل.
أصل
انتهينا من الأصل السادس.
الأصل السابع العصبية الجاهلية لرموز الحزب والغلو فيه. هذا الأصل وضع بذوره حسن البنا ثم ترعرعت الثمرات المرة على أيدي رموز الحزب من بعده. واقرأ هذا الغلو الشنيع في البنا من سعيد حواء، وهو يبين أنهم رفعوا هذا الغلو الذي سماه ثقة عن قادتهم، حيث قال في المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين ونقطة البداية في الثقة المطلقة بدعوة الإخوان ترجع إلى الثقة بشخص حسن البنا رحمه الله. ولقد أخذنا هذه الثقة ورضعناها عمن هم أمثال الجبال للثقة، منهم شيخنا محمد الحامد رحمه الله الذي كان يعتبر حسن البنا مشدد القرون السبعة الماضية وليس مشددا لقرن واحد، والذي كان يعتبر حسن البنا وقد وصل إلى مرتبة الاجتهاد، وهو الذي لا يسلم أن الأمة قد وجد فيها مجتهد منذ عشرة قرون. وكل ذلك عن تجربة شخصية مع حسن البنا رحمه الله. وأين هو في شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني إلى آخر المجددين الذين رفع الله بهم شأن السنة على مر القرون العشرة الماضية؟ وأين هو من
بلدي البنا من الذين عصروا البنا؟
وأين هو من بلدي البنا العلامة المحدث أحمد شاكر الذي أخرج مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وغيرهما من كتب التراث التي كانت حديثته خزائن المخطوطات، والذي جاهد بقلمه ولسانه في حرب الشركيات والبدع والنحل الغربية الفاسدة إلى أنه لم يتحزب ولم يخرج على الحاكم.
هذا المفتري يعني يدعي ادعاء يعني يدل على أن حزب الإخوان قد يعني تسرب هذا الأصل الفاسد الذي كان عند الشيعة الروافض من ادعاء يعني ادعاء أشياء لأئمتهم لا وجود لها على أرض الواقع. فالشيعة الروافض يدعون لأئمتهم مقامات ما أنزل الله بها من السلطان، يعني لا تصح بأي حال من الأحوال. ها؟ وكذلك أيضا هذا الرجل الذي سماه سعيد حوى هنا ادعى لإمامه حسن البنا أنه مجدد القرون السبعة أو مجدد القرون العشرة الماضية، دعوة عريضة تدل على مدى الغلو. هكذا أيضا هذه الدعوة ما أنزل الله من صدر ولا دليل عليها البتة، بل ادعى أنه يعني وصل إلى مرتبة الاجتهاد، يعني صار مجتهدا مجددا، بل ليس مجددا لأهل قرنه فقط أو لأهل زمانه فقط، بل اعتبره مجددا لعشرة قرون ماضية. هذا من قمة الغلو، من قمة الغلو الذي عليه هؤلاء، والذي يبين لك حقيقة حزب الإخوان هذا، وأنهم قد رضعوا الغلو الذي عند الشيعة الروافض، ولذلك هم يحابون الشيعة الروافض لأنهم يوافقونهم في كثير أو في بعض أصولهم، وإن يعني لم يصلوا بلا شك إلى حد الغلو الشديد الذي وصل إليه الروافض مما أخرجهم عن يعني دائرة الإسلام. أكمل.
حسن البنا الذي بايع على طريقة الحصافية الصوفية، الحصافية الصوفية التي كان يخرج بموالي ويدعي حضور النبي صلى الله عليه وسلم المولد معه، والذي سن بدعة الاغتيالات يصير مجدد القرون السبعة الماضية. بلى هو مجدد، لكنه مجدد منهج الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة. والعجيب أن هذا الرجل قال هذه الكلمة وليس لبنى آثارا، وليس لبنى آثار علمية ترفعه إلى مرتبة طالب علم فضلا عن أن يكون عالما، فضلا عن أن يكون مجددا. قال دكتور جابر الحاج من الإخوان الذين اعتقلوا في مجموعة أشعار له سماها بنور على الكون أضاء، فقال إذا ضاقت سيخرجها الودود، فإن الله يفعل ما يريد. أخي بالله لا تحزن لأمر سيمضي الهدم والبنى يعود.
الله المستعان، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا مآل الغلو، هذا مآل الغلو ومآل البعد عن العلماء، هذا مآل البعد عن العلماء. نعم، الشيطان يلعب بهم، يعني يلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة. نعم. نعم، قال هذا بعد وفاة البنا. نعم.
قلت كما قال الروافض في علي، فقالوا برجعة علي هكذا شابه الإخوان الرافضة، فقال بعضهم برجعة البنا، والبعض قد يقولها في لحن قولي وإن من قبل فيها مثل هذا الرجل. فقال الغزالي بما علم الحق، وشهدت رجلا يبكي بدين الله بغير علم ولا هدى ولا سجاد أمير، فلما قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وكاد في فورة الحمام أن يرفع العصا في يده ويقول إن جئتم برهانا فهذا برهان. وشهدت إخوانا من الشباب لم يهدهم علم ولم تشكلهم تجربة، شهدتهم يقفون على رؤوس المعارضين بعيون يتطير منها الشرر، ويريدون التحرش بكل من يريد أن يبذي بالحق ويقيم الشهادة لله.
انتهى؟ نعم، ندخل في الأصل الثامن إن شاء الله.
الأصل الثامن التنظيم السري المأخوذ من الشيعة والماسونية. صور الغزالي ببراعة وجه التشابه بين الشيعة وحزب الإخوان في مسألة التنظيم السري وما أدى إليه من القول بعصمة الأئمة، كما في صار 210 و211 من كتابه معالم الحق، فقال وربما كان الضغط الذي صادفه التشيع أول أمره سر انتشار هذه الكلمة أي عصمة الأئمة، فقد التبت الأمويون والعباسيون بالحكم دهرا طويلا وضيقوا الخناق على معارضيهم حتى جعلوهم يحيون في جو من الوجل والتوجس والأحزاب المناوئة بالحاكم عندما تفقد نعمة العلانية في التنفيس عن رغباتها والإبانة عن مقاصدها وغاياتها، لا ترى بدا من جمع حلولها في الظلام ونشر تعاليمها في شكل رسائل أو منشورات مكتظبة حاسمة. وقد كان طلاب الخلافة من ذرية علي يعيشون في هذا الخفاء المسحور.
هذا من الافتراء على بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت علي.
وقد كان
من القراء الشيعة يعني.
وقد كان طلاب الخلافة من ذرية علي يعيشون في هذا الخفاء المسحور وينالون من الحب بقدر ما يناله الحاكم من سخط، وربما كان بعضهم أعف نفسا وأصدق قيلا من أمراء أمية والعباس، فهو يرى في مناوشته الحاكم وإسقاطه خدمة للإسلام.
وهذا يعني بلا شك يعد غمزا غمزا من الغزالي في بني أمية. نعم.
قبل أن يكون خدمة لنفسه. والوسيلة الوحيدة المقاومة السرية.
المقاومة السرية.
والوسيلة الوحيدة المقاومة السرية، حيث يتلقى الأتباع الأوائل الصغيرة من فوق على أنها نصوص واجبة الطاعة.
لا اقرأ العبارة الأخيرة.
والوسيلة الوحيدة المقاومة السرية، حيث يتلقى الأتباع الأوامر الصادرة من فوق على أنها نصوص أو نصوص واجبة الطاعة. لا مجال البتة لمناقشتها أو التملص منها. لا من شيئا من هذا لا يجوز بقدر واحد من الأتباع، فإن تنفيذ هذه الأوامر دين تقبل عليه النفس بلذة وشغف.
تقبل عليه النفس بلذة وشغف
ولو كانت عقباه العطور. ذلك أن مرور الزمن على هذا الخلق يحول الصلة بين الأتباع المضطهدين وسادتهم.
المضطهدين
وسادتهم المهتدين حتى تنتهي إلى هذا المصير.
طيب أنا والآن الغزالي يذكر أوجه التشابه أو الظروف المشابهة التي عاشت فيها الشيعة الروافض في بداية ظهورهم، وبين أيضا الظروف التي عاش فيها الإخوان أو عاصر الإخوان، ومن ثم ترتب عند كلا الطائفتين أنهم بدأوا يستخدمون السرية في دعوتهم سواء الشيعة الروافض أو الإخوان. وهذا بالاعتراف الغزالي أن الإخوان كان لهم تنظيم سري يخفون به حقيقة أمرهم عن العامة. أكمل.
وخطورة هذا الضرب من المعارضة المنطقية أنه في الخطة لنمو الأوهام والتعطية، وأظن أن الفرق الكثيرة التي تهمل جوهر الإسلام من باطنية وخرابطة وغيرها لم تتواجد إلا في هذه البيئة.
هذا اعتراف من الغزالي أن الإخوان سلكوا مسلك الشيعة الروافض ومسلك القرامطة ومسلك هذه الفرق الباطنية في سريتها.
إلى أن قال فإن التسليم للأوهام بعض نفوس الماسونية في هذا العصر وبعض نفوس الكنيسة في العصور الوسطى المسلمة، أما الإسلام فبريء من هذه المسالك المحدثة.
هذا أيضا هذا اعتراف من الغزالي بأن الإخوان قد مشوا على خطى الماسونيين وأعضاء الكنيسة أو الذين هم كانوا من أعضاء المنتديات الكنسية في استخدام السرية في دعواتهم، والسرية تعد ركنا أصيلا في التنظيم الماسوني، تعد يعني أهم أركان التنظيم الماسوني السرية. التنظيم المبني عليه على وجود يعني رئيس لكل جماعة في كل بلد، منه يتلقون التوجيهات والأوامر ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أوامره وعن توجيهاته قيد أمنا. وهكذا كانت طريقة حزب الإخوان، فكانوا يؤمرون أميرا أو كان المرشد يعين أمراء في كل منطقة، ما يستطيع أعضاء حزب الإخوان في هذه المنطقة أن يخرجوا عن أوامر هذا الأمير قيد أمنا. نعم.
إن قيادة الإخوان الآن خبيصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة.
ده مازال إيه؟ مازال كلام الغزالي.
ثم قال الغزالي: كان الأستاذ حسن البنا نفسه وهو يؤلف جماعته في العهد الأول يعلم أن الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذين يكثرون في هذه التشكيلات لا يصلحون أوقات الجد. فألف ما يسمى بالنظام الخاص، وهو نظام يضم شباب المدربين على القتال. كان المخروج من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة من إنجليز ويهود، وقد كان هؤلاء الشباب الأقوياء شرا وبيلا على الجماعة فيما بعد، فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه له في الإسلام ولا تعويل على إدراكهم لصالح العالم. وقد قال حسن البنا فيهم قبل أن يموت: إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.
هذه كلها اعترافات من رؤوس حزب الإخوان بما يعني هم عليه من ضلال وانحراف، بل هذا كبيرهم حسن البنا قد يعني زل لسانه بهذه الكلمة الشديدة التي تعد من أشد الجرح في حزب الإخوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبلا شك يعني هذه الكلمة من حسن البنا تعد جرحا شديدا في حزب الإخوان، أنه قال إيه أو بالخصوص عن هؤلاء الذين هم يعدون من أعضاء التنظيم السري، قال فيهم: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.
هل هذا خلاف
أو
هل
هذا خلاف
حسن البنا؟
ما سمعت. هل هذا خلاف حسن البنا؟ لا ندري، يعني قد يكون يحتمل أن يكون صرح بهذا مثلا، يعني إن كان هذا التصريح كما قلت في الجرائد الرسمية التي كان حسن البنا بلا شك يستخدم المراوغة السياسية في مثل هذه الجرائد خصوصا بعد مقتل النقراشي، فكان يصرح بأنه بريء من إيه؟ من هذا الشاب الذي قتل النقراشي، ها؟ صرح بهذا. ولكن الذي يظهر أن الغزالي ما كان لينقل هذا أو ينسب هذا إلى حسن البنا إلا وهو على دراية أن حسن البنا قال هذا عن اعتقاد، ليس لأن الغزالي ليس ملزما أن ينقل هذا في هذا الكتاب، هنا في هذا الكتاب، وده هذا الكتاب نقد ينقد فيه الإخوان، ها؟ هو بلا شك يعني يصعب أن ينسب شيئا لحسن البنا يعني قاله لمجرد المراوغة السياسية فقط، بل هو بلا شك قال هذا نقلا حسن البنا، أنه قال هذا عن اعتراف منه بأنه قد ضل الطريق فيما صنعه في صناعة هذا التنظيم السري. لأن لما بدأ تظهر من هذا التنظيم السري هذه البوادر، هذا الضلال، ولكن طبعا حسن البنا بلا شك لو كان صادقا في استنكار هذا كان عليه أن يصلح، أو كان عليه أن يتورع من هذه الحزبية، ولكن هو للأسف ما فعل هذا، بما يدل على أنه إيه قد يكون استنكر هذا لأنه وجد أن هذا التنظيم صار شرا عليه، هو ليس من أنه يعني يخالف أصول أهل السنة. ها؟ ويعني الذي يعنينا الآن أن حسن البنا إن صحت هذه الكلمة أو يعني وهي صحت، لكن إن صح أنه قالها يعني اعتقاد يعني ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، يعد جرحا من كبيرهم فيه. فماذا هم قائلون في هذا؟ قد جرحكم رئيسكم وقال فيكم كلمة هي تعادل أو تقترب مما قاله العلامة أحمد شاكر، مما قد استنكره الغزالي، هذا يعد تناقضا من الغزالي أن استنكر على العلامة أحمد شاكر ما قاله أو يعني ما اشتد به يعني حزب الإخوان، ها؟ يعني بغض النظر عن إصاباته من خطئه، وفي الجانب الآخر ما استنكر عن حسن البنا أن يقول في الإخوان ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. صدر.
يعني كما قرأنا سابقا بأن من شأن هؤلاء رؤساء إخوان المسلمين حينما أريد عليه على ما فعلوا تبرأوا منه، كما قرأنا لرجل الذي حمل القنبلة فحينما قبض عليه فتبرأ رئيسه بأن
ما هذا الذي قلت الآن حسن بأن تبرأ. أتقصد الهبيدي؟ والهبيدي هو الذي أمر هذا الرجل به بوضع هذه القنبلة، وقد يأتي سوف يأتي ذكر هذا إن شاء الله مرة. طيب الله المستعان. مش أكمل.
وقال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين في بيان بعض خطط التنظيم السري، فقال: وكان سيد قطب يرى بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا وأخبرناه أنهم حوالي 300، كان يرى أن سبعين منهم على الأقل سيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر، فقال: يجب أن نبحث عن هؤلاء السبعين وأن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكون قادة العمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب. تمت إعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة بين 3 إلى 5 أفراد، واتفق على أن يكون لكل خمسة مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها، وبهذا نتمكن من عزل أي مجموعات يتم كشفها أو القبض على أحد أفرادها.
يتم كشفها
أو القبض على أحد أفرادها لتهريب المسؤول عن هذه المجموعات، وبهذا لا يتم كله.
انتهى هذا الأصل؟ يدخل بعده.
الأصل التاسع: عدم التزامهم بتحكيم الشريعة في مسائل الاعتقاد وأصول الدعوة وفيما بينهم. وهذا الأصل واضح في قيام حسن البنا بوضع 20 أصلا له، جعلها هي أصول الدعوة مستبدلا بها أصول الإسلام والإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، مع عدم تعويله على أصل دعوة الرسل وهو التوحيد. وقال الغزالي في كتابه معالم الحق ناصحا للإخوان أن يحكموا بما أنزل الله فيما بينهم قبل أن يطالبوا غيرهم بالحكم بما أنزل الله، فقال: والرجل الذي يأبى الحكم بما أنزل الله في خاصة نفسه وفي حدود إخوانه الأقربين لا يتصور منه أن يحكم بما أنزل الله بين الناس، وسيكذبه العالم كله ثم يزعم ذلك.
هذا الذي حدث الآن، هذا الذي يحدث الآن، يعني أولو الألباب في كل العالم يكذبون الإخوان الآن، وأنهم ما التزموا بشعاراتهم الإسلام والحل، ما نريد تطبيق الإسلام، ما طبقوها لأنفسهم فضلا عن أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه. وصادق الغزالي هنا دون أن يشهد أجر الله الحق على لسانه في كثير من المواضع في بيان حقيقة حزب الإخوان. هذا الكتاب معالم الحق بالفعل كان يعد من معالم الحق في بيان حقيقة حقائق حزب الإخوان.
فاحذروا على كيانكم أيها الإخوان هذا التطاول الذي إذا تره طارد العلماء المجاهدين وإذا غلي قرب المجاهدين والفاعلين.
فاحذروا على كيانكم أيها الإخوان، اقرأ العبارة من أولها.
فاحذروا على كيانكم أيها الإخوان هذا التطاول الذي إذا كره طارد العلماء المجاهدين، وإذا رضي قرب المجاهدين والقاعدين، ثم ادعى بعد ذلك أنه يحكم بما أنزل الله.
طيب.
وقال العلامة أحمد النجمي في فتواه السابقة، فتوى الغزالي.
لا شو ليش فتوى الغزالي، هو فتوى العلامة أحمد النجمي في الإخوان.
ومن اعتقاداتهم السيئة اتخاذ تشريعاتهم من قبل رؤسائهم كشروط البيعة العشرة، ومن ذلك اعتقادهم بجواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين.
ومن ذلك اعتقادهم
بجواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين ومنازعة السلطان أهله. وهذا مخالف لما نصت عليه السنة في أحاديث كثيرة وصحيحة بأن الخوارج مارجون
في أحاديث كثيرة
في أحاديث كثيرة
كثيرة
نعم. في أحاديث كثيرة
لا في أحاديث كثيرة ونوع من الصرف
في أحاديث كثيرة
كثيرة
كثيرة وصحيحة بأن الخوارج مارقون يقتلون إن أمكن قتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود رواه البخاري ومسلم وقال العلامة مقبل بن هادي رحمه الله في المخرج من الفتنة صاد 100 وقد بقي الشباب المصري متحيرا زمنا طويلا يرى الإخوان المسلمين في واد وشرع الله في واد وشرع الله في واد ومع هذا فهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله
هذا سبحان الله يعني هذه عبارة موجزة لخص فيها العلامة مقبل بن هادي رحمه الله حال الشباب المصريين في برهة من الزمن صدقت هم كانوا حائرين يرون الإخوان يرفعون شعارات براقة وفي واقع أمرهم يرون أنهم يخالفون كثير من هذه الشعارات في تطبيقاتها ولذلك وهم يعني وقعوا في هذه الحيرة لأنهم ابتعدوا عن العلماء فأما من يعني صاحب العلماء ما وقع في هذه الحيرة
خلاص العاشر
هذا قد يكون آخر أصل
من العلم النافع ومن علماء إلا من
وزان لا اقرأ الكلام من أوله
ونصر العاشر التنفير من العلم النافع ومن العلماء إلا من والاهم وأقر حجرهم قال العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في المخرج من الفتنة صاد 100 و101 وأكبر برهان على انحطاط دعوة الإخوان المسلمين وأنها أصبحت الآن ليست على شيء نفور العلماء المبرزين منهم
أيوة نعم
فلا تزال تجد في صفوف الإخوان المسلمين عالما بل من التحق بهم من متخريج الجامعات الإسلامية من يعوب حتى يصير في منزلة العوام
للأسف هذا واقع ملموس لكل من عنده بصيرة أن كل من يعني انتمى إلى حزب الإخوان ممن كان يعني قد رزق بشيء من العلم من طلبة العلم ومن الدعاء قد ميعوه وضيعوا العلم الذي عنده حتى صار لا شيء فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من شر هؤلاء
إلى أن قال شيخ مقبل وبعض الإخوان المسلمين لا يحبون العلماء وإن تملقوا لبعض العلماء فمن أجل أن يقضوا بهم مصالح لدعوتهم
ماذا الذي فعلوه للأسف في المملكة للأسف يعني صاروا سنوات عدة يتملقون العلماء هناك ويظهرون خلاف ما يبطنون حتى يعني تمكنوا من تمكين دعوتهم في داخل الجامعات وفي داخل المدارس وفي داخل المجتمع السعودي وربوا جيلا كاملا على منهجهم الباطل الفاسد للأسف
وقد أخبرني بعض الإخوة الثقات أنه قال لبعضهم أريد أن أتعلم العلم عند فلان قال هو شيبة ولكن نأتي بشاب يعلمه قال فأتى بشاب جاهل مثلي فبقي معنا أياما ثم عرف أننا لا نعبأ به لأنه جاهل فانصرف ولم يأتي وأعظم من هذا أنهم ينهون من التحق بهم من مجالسة العلماء وقد فصلوا في الأردن من أبى إلا أن يدعو الشيخ ناصر الدين الألباني إلى بيته
من يدعو الشيخ
وقد قصروا في الأردن من أبى إلا أن يدعو الشيخ ناصر الدين الألباني إلى بيته.
Gracias.